الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى على منظومة سلم الوصول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. قال رحمه الله تعالى: وكلف الله تعالى، أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى،
حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، يعني بدل من الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكلف الله تعالى، أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم.
أمر افتراض يعني فرضا حتما. نعم.
قال: قتال مفعول كلف الثاني.
والمجتبى اجتباه الله عز وجل واصطفاه، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى، وهو خير الأنبياء، فأفضل أنبياء الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الأنبياء. نعم.
قال: قتال مفعول ثاني، مفعول كلف الثاني من من عنه عن التوحيد،
يعني كلف الله الرسول، هذا مفعول أول، والمجتبى صفة، وقتال ذا المفعول الثاني. كلف الله الرسول المجتبى قتالا، فالرسول مفعول أول وقتال مفعول ثاني. واللغة العربية فيها أفعال تنصب مفعولا، وفي أفعال تنصب مفعولين، وفيها أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. نعم.
قال: من عنه عن التوحيد تولى وأبى، أي أعرض وامتنع، حتى غاية للقتال يكون الدين خالصا لله، أي الله عز وجل، سرا وجهرا لا
ولا يكون خالصا لله إلا إذا اجتنب الشرك، ولا يكون خالصا لا إلا إذا اجتنب الشرك. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالمشرك ليس مخلصا. نعم.
قال: سرا وجهرا، أي لا معارض له ولا مشاق، دقه وجله، أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها.
فمن أشرك في عبادة واحدة خرج من ملة الإسلام. فالشرك الأكبر لا يؤذن في الذرة منه، والقليل منه يخرج من ملة الإسلام. فلو أن رجلا عاش حياته على الطاعات ثم إنه طلب المدد من غير الله عز وجل، رجاء أن يكون عند الميت شيء من النفع أو من دفع الضر أو غير ذلك، فإنه يكون مشركا بالله العظيم خارجا من ملة الإسلام. نعم. أو ذبح لغير الله مرة، أو قال كلمة شرك مرة. قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فإذا قال قولا أو فعل فعلا وتوافرت الشروط وانتفت الموانع في الحكم عليه خرج من ملة الإسلام. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الآية. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى قل للذين كفروا
فدل هذا على أن هذه الغاية من وضع القتال حتى يكون الدين لله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في الآية الأخرى ويكون الدين كله لله أي بالتوحيد الخالص ونفي الشرك. وكذلك قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي إن أعطوا الجزية كففنا عنهم مع أنهم كفار. فدل هذا على تبيّر هذه المسألة على أن الأمر بقتال المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده إلا أن يضعوا الجزية أن يدفعوا الجزية أو يكون بيننا وبينهم عهد أو ميثاق أمان أو ذمة أو غير ذلك. فالمعاهد لم ينطق بالتوحيد والذمي لم ينطق بالتوحيد والمستأمن لم ينطق بالتوحيد ولكن كان بيننا وبينه عهد إذا أعطى الجزية وهو صاغر فإننا نكف عنه. طب نكف عنه لماذا؟ لماذا تركنا جهاده؟ نقول ما تركنا جهاده إنما تحولنا من جهاد السيف والسنان إلى جهاد الحجة والبيان فإننا نتمكن من دعوتهم وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فيدخل هؤلاء في دين الله عز وجل رغبا بدلا من إلزامهم بالإسلام فيدخلون رهبا. فهو انتقال من جهاد إلى جهاد وليس تركا للجهاد وإنما هو انتقال من جهاد إلى جهاد. هذه مسألة مهمة. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهنا قد يقول قائل هذه النصوص سواء من القرآن أو من السنة تجعل الغاية الإيمان إذن لابد أن نقاتل حتى يؤمنوا. نقول الذي قال ذلك هو الذي جعل غاية أيضا ألا وهي إعطاء الجزية. قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى هؤلاء نقاتلهم إلا أن يعطوا الجزية نقاتلهم إلا أن يكون بيننا وبينهم عهد وميثاق إذن ليسوا محاربين لنا. فإذا كانوا كذلك فإننا ننتقل من جهاد السيف والسنان إلى جهاد الحجة والبيان عسى أن يدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصر على الدخول إلى مكة في الحديبية فإنه انتقل صلى الله عليه وسلم من أن يدخل مكة بسيف وكذا إلى أن يبلغ دين الله عز وجل بالحجة والبيان وكان في هذا النفع العظيم حتى جعله الله عز وجل فتحا. فنزل عقب هذا الصلح وتلك المعاهدة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأي فتح إذن كان؟ هل هو فتح عسكري؟ أبدا لم يدخلوا مكة بل لم يعتمروا أصلا ولم يدخلوا حتى معتمرين في هذا العام وإنما رجعوا ومع ذلك كان فتحا رجعوا وكان فتحا كما أن خالد بن الوليد لما انسحب المسلمين كان فتحا ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يدي هذا فتح مبين. فالفتح هنا في سلامة المسلمين ليتمكنوا من الدعوة إلى الله عز وجل الفتح هنا في دعوة هؤلاء المشركين إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جهاد السيف والسنان يراد للحجة والبيان. فإذا تمكننا من الحجة والبيان بعقد ذمة أو بمعاهدة أو غير ذلك الحمد لله صار هنا الأمر ماذا؟ صار الأمر والحمد لله جائزا لأن الذي قال هذه النصوص وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله هو الذي قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قواده إذا نزل الواحد بساحة قوم هؤلاء يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم أولا إلى الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فيكونوا القتال. إذا لابد من جمع النصوص كلها، ولهذا نقول نصوص الجهاد وإن قال البعض فيها بنسخ هذا من ذاك، لكن الغالب في النصوص أنها ليست نسخا وإنما هي بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. فطارة نقاط، وطارة نأخذ الجزية، وطارة بيننا وبينهم عهد ولا نأخذ جزية ولا شيء، إنما يكون عهد مؤقت يراه إمام المسلمين، على حسب، كل ذلك على حسب المصلحة، كل ذلك على حسب المصلحة. فمثلا نصوص الجهاد ليست ناسخة لنصوص الإعراض والعفو والبعد عن القتال، وإنما هذه النصوص يعمل بها في حال الضعف، وهذه النصوص يعمل بها في حال القوة. ولهذا بعض المفسرين يأتي إلى فأعرض عنهم واهجرهم هجرا جميلا، قل للذين آمنوا يغفر الذين لا يرجون أيام الله إلى غير ذلك، يقول هذه نسخت به يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أغلظ عليه. نقول لها لم تنسخ، وإنما هذا يعمل به في زمن الضعف وهذا يعمل به في زمن القوة فقط، لكن هذه لم تنسخ تلك. كذلك في نصوص الجهاد، هذا أمر بالقتال حتى يؤمن، طيب وهذا أمر بالقتال حتى يؤدي الجزية، هل في تعارض؟ لا ما في تعارض، يبقى هذا حال وهذا حال. ومن هنا كانت المسألة، هل الكفر هذا موجب للقتال بدون شيء آخر؟ يعني كافر إذن يقاتل حتما؟ نقول لا، هو سبب من الأسباب التي تبيح دماءهم، لكن إلا أن يكون بينهم عهد وميثاق، إلا أن يكونوا باذلين جزية. لكن إن لم يقبلوا إسلاما ولم يقبلوا استسلاما بدفع الجزية فليس إلا القتال، إن كان عندنا قدرة يبقى ليس إلا القتال، لكن ليس الكفر بحد ذاته. إذا وجد القتال تحت أي حال من الأحوال هذا ليس بصحيح، حتى المحارب حينما نقاتله نقاتل من في المحارب؟ نقاتل المحارب نفسه، نقاتل المحارب نفسه، هل نقاتل نساءهم؟ لا، النبي نهى عن قتل النساء. هل نقاتل صبيانهم؟ لا، النبي نهى عن قتل هذا. هل نقاتل شيوخهم؟ لا، النبي نهى عن قتل هذا. تخيل يكون هؤلاء آمنين والمسلمين يقاتلونهم على الجبهة، المرأة لن يمس أحد، الصغير لن يمس أحد، الشيخ الكبير لن يمس أحد، العابد في صومعته لن يمس أحد، مع أن الذي يقاتل المسلمين من؟ زوجة تلك المرأة وابن ذاك الرجل، لكن ولو النبي نهى عن ذلك، لأن هذا إنما يراد دعوة إلى الله. ولهذا كما قلنا سيف الإسلام فيه سيف، والإسلام انتشر بالسيف كما انتشر بالدعوة كما انتشر بكذا، من نحن ما نقول ونهرب أن الإسلام ما فيه سيف، لا، الإسلام فيه سيف، لكن سيف الإسلام لا يتعارض معه وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، سيف رحمة، سيف يحملك على الإسلام فتدخل الجنة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ لكن سيف له توقيت، وسيف له أخلاق وله أداب وله أحكام. يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعودا، قال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ يبقى سيف له أحكام، مش سيف لا يعرف صغيرا من كبير ولا طفلا من شاب ولا غير ذلك، لا يعرف رحمة، هذا السيف المجرم سيف إبليس والعياذ بالله. ثم يأتون بعد ذلك يحكمون الإسلام إلى أنه الدين الإرهابي، إلى أن الإسلام دين السيف، يعني بعد هذا كل نحن المتهمون. وللأسف الشديد مكن من هذه الشبهة عند هؤلاء تلك التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية الضالة، الخوارج، هؤلاء هم الذين أعطوا هذه الحجة الكبرى لهؤلاء، مع أنه موجود عندهم والدواعي موجودة، وسواء حصل هذا ولم يحصل فالتشويه موجود، لكن على كل حال أعطوهم الصوفية، أعطوهم أن هذا الدين خرافات، والتكفيريون أعطوهم أن هذا الدين إرهاب. هذا هو ما أضر المسلمين مثل هؤلاء الخوارج والصوفية، والروافض هم يحسبونهم من المسلمين ونحن لا نعتبرهم مسلمين، فكذلك الروافض. عندك الروافض وعندك الصوفية وعندك الخوارج، هؤلاء هم الذين أعطوا بلاد الكفر أو أعطوا الكفار فرصة ومصوغا في الطعن في أهل الإسلام، وإن الله وإن إليه راجعون. أما يأتي الدواعش يأتون بأكثر من 20 واحد على النهر يذبحونهم ويكبرون الله، ولما يأتون بهذا يجعلهم في قفص ويحرقونه، وكل ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ابن تيمية بريء منكم، ابن تيمية بريء منكم. إذن ليس إذا وجد وصف الكفر حتما يجب وصف القتال أبدا، وإنما قد يوجد الكفر لا يوجد قتال، حتى يعطوا الجزية عن يد، ولا حتى يؤمن ولا وحده حتى يعطوا الجزية عن يد. إذن هؤلاء مسلم بقون على الكفر، لا بقون على الكفر، والمرأة هذه لا تقتل وهي بقية على الكفر، والذمي باقر على الكفر. واضح يا إخواني؟ فهو سبب للقتال، لكن هذا السبب ليس يوجب وجوبا على كل الأحوال أنه لابد أن يحصل القتال، وإلا لتعارضت النصوص. فلهذا مفتاح أحكام الجهاد مبنية على جمع النصوص، مفتاح أحكام الجهاد مبنية على جمع النصوص. اجمع النصوص يتبين لك فقه الباب، اجمع النصوص يتبين لك فقه الباب. نعم نعم. يعني انت بعدتنا يعني عن الموضوع في هذا، لكن ده حكم فرعي خاص يعني. فمن اهل العلم من قال في الخطبة على خطبة الاخ وقف عند ظاهر النص على خطبة اخيه، وهذا الذمة ليس باخ. ومنهم من قال يدخل في المعاملة العامة بالإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم. فمنهم وقف عند ظاهر النص وقال حق المسلم على المسلم، لا يخطب المسلم على خطبة أخي، فغلب هذا وقال الذم ليس أخا للمسلم، وبالتالي هذه الأحكام تكون خاصة بهؤلاء فقط. ومنهم من قال لا، الأمر يتعدى، لأن هذا من الإحسان ولا شك أن هذا يغبنه وأن هذا ليس من الإحسان في شيء، فهما قولان لأهل العلم. نعم، شوف خطبة الخطبة عظيم. نعم نعم. ابن الملقن. نعم في إيه؟ في ذلك في إيه؟ قبلها قال إيه؟ يعني لا، هات أصل الكلام. نعم هات أصل الكلام يعني أصل المسألة. نعم نعم يقول نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. فإن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته، نص عليه أحمد فقال: لا يخطب على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، إنما هو للمسلمين. ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلا في ذلك، لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين. وقال ابن عبد البر: لا يجوز أيضا، لأن هذا خرج مخرج الغالب.
هذا خرج مخرج الغالب. النبي خاطب المسلمين فقال: لا يخطب على خطبة أخي، ده الغالب. لكن العلة، فإنه لو نظرنا إلى العلة لوجدنا الأمر يتعدى. لماذا؟ لأنه لو خطب على خطبة الذمي فإن ذلك يغر صدره، ويكون هذا من باب الإحسان الذي ورد في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في دينكم ولا يخرجوكم من دينكم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا ليس من البر ولا من الإقساط. وكذلك أن تبيع على بيع وأن تسوم على سومه، فهذا أيضا يتنافى مع البر. نعم.
قال: لأن هذا خرج مخرج الغالب، لا لتخصيص المسلم به، ولنا أن لفظ النهي خاص في المسلمين، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها.
ما في مشكلة، صحيح، لأن هذا نصراني وعنده أو يهودي وعندهم طقوس وعندهم أمور وعندهم منكرات نعم.
قال: وقوله خرج مخرج الغالب، قلنا: متى كان في المخصص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه وتعدية الحكم بدونه. وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته، فلا يجوز بخلاف ذلك، والله أعلم.
ده اللي ذكره، يعني ما ذكر إلا عن ابن عبد البر. لا، في الأوسط المنذر، شوف المتقدمين الأول، ابن حجر حول الحديث قال: نعم، أول الكلام لا الفسق، لا، شوف الذمي. نعم، ما هو قال في المجموع؟ طيب، يعني هو نقل عن الجمهور، نقل عن جمهور التحريم
ابن حجر،
وما انت بتنقل الاتفاق عليه ان الكافر. لا، انا ظننت انت بتنقل ان هو على خلاف ان يجوز. كالمسلم نعم. والنووي قال: نعم، صحيح، هذا هو الأقرب، يعني أن الذم كالمسلم. يبقى هنا خرج مخرج الغالب كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه بلفظة الأخ هنا، لأن خرج مخرج الغالب. ولأن كما قلنا هذا في المعنى، لأن هذا يتنافى مع الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأن هذا سيكون فيه يعني إعطاء صورة سيئة للمسلمين، هذا لا أراعي خطبته لفلانة مثلا من أهل الذمة، أو أسوم على سومه أيضا، هذا مثل هذا يعني قد يعطي صورة غير حسنة لهذا. ولهذا نقول بأن الصحيح أن الأمر يكون عاما، فلا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة الذم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه فإن ذكر أخي هنا إنما هو باب التغليب. نعم، مثل ما قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالغالب أن الربائب تكون في الحجر، وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن هل التحريم يتقيد بالربيبة إذا كانت في حجر الإنسان؟ لا، الربيبة هو ابنة الزوجة، حرام على الزوج الذي تزوج بأمها ودخل بها، حرام عليه سواء كانت في حجر أو ليست في حجر. قال العلماء: فهذا خرج مخرج الغالب، وهذا من أحد الأمور التي يقولون لا نعمل بمفهوم المخالفة فيها، فمفهوم المخالفة يستثنى منه أشياء، من ذلك أن يخرج الأمر مخرج الغالب، مخرج غالب، مثل هذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ويكون هذا النص في لا يخطب على خطبة أخيه أن هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فهي من جملة الأحكام التي تدخل في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: استدل بقوله على خطبة أخيه أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا، وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية.
قال فإن
فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا، وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن حربوية والخطابي.
نعم، على كل حال كما قلنا الراجح أن الذم كالمسلم. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله كان غفورا رحيما، وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الحديث في الصحيح. ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضع بسطها. وهكذا كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار، أمته المستجيبون له قد كلفوا بذا، أي الذي كلف به. وفي نص الكتاب القرآن وصفوا أي بذلك، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، والآيات قبلها وبعدها. ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها، والله المستعان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد حوته لفظة الشهادة.
طبعا تكليف بالجهاد، احنا عندنا جهاد، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هلزم فيه القدرة مع الراية، وجهاد الدفع يلزم أيضا فيه القدرة مع الراية، إلا إذا حصل أن المسلمين سوف تستباح بيضتهم ولا يمكن الدفع إلى بالقتال، فإنهم يقاتلون قدر المستطاع، لكن يلزم الراية والقدرة. ولهذا المسلمون في الخندق ما كلفوا بالقتال وقد أحاط بهم الأحزاب، ما كلفوا بالقتال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصطلح مع بعض القبائل. فلو كان يجب بإطلاق جهاد الدفع إذا دهم العدو أرضا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم مالا ليدفع شر هؤلاء، بل إنه لم يحصل قتال، ومن الله على المسلمين في المدينة بعدم حصول القتال، فقال سبحانه: وكفى الله المؤمنين القتال. فلو كان القتال هذا واجبا في الدفع بالإطلاق لا ما من الله عز وجل على المسلمين بهذا، أليس كذلك يا أخواني؟ الله من على المسلمين في الأحزاب بماذا؟ وكفى الله المؤمنين القتال. طيب لو كان القتال واجبا كيف يمن عليهم بمحرم؟ يبقى هل يلزم في الدفع القدرة؟ يلزم في الدفع القدر. طب إذا كان فيه ضعف نصطلح ما هم على شيء. طب إذا ما قبلوا الصلح وهم أضعاف المسلمين، فإننا نهاجر. لو ضعفنا عن القتال وليس إلا أن إما أن تقتل وإما أن تهاجر، هاجر، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو الهجرة محرمة لكان النبي أثما، ولو الهجرة محرمة لكان الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة آثمين. انتبه. يبقى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفعوا بمال؟ يبقى هنا جواز عدم القتال في الدفع إذا كان المسلمين ضعف، ودفع هؤلاء بالصلح ولو على أي شيء. هذا واحد. طب اثنان، لو كان بالمسلمين ضعف وسوف تستباح بيضتهم يهاجروا ما وجد ذلك سبيل، فالهجرة سبيل من ذلك. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، والدليل الصحابة هاجروا بأمر النبي، والدليل ما قاله الله عز وجل وأوحى به إلى عيسى في آخر الزمان أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لي لا يدا لأحد في قتله، وموسى عليه الصلاة والسلام قد هرب أمام فرعون وجنوده حتى صار أمام البحر، قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذا هو. طيب الثالث، لم نستطع الهجر، لا استطعنا الصلح ولا قبلوا ولا الهجر ولا في قوة، طب ماذا نصنع؟ وسيقاتلون. يبقى حينئذ نقاتلهم ولو بما نستطيع، لأنهم سيقاتلوننا، فلهذا ندفعهم قدر المستطاع، وحينئذ الله عز وجل قد ينصرك عليهم إن شاء الله، إذا أنت استعملت الأساليب الشرعية وما وسط هذه، فإن الله عز وجل قد ينصرك. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا أيها الذين ما اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه الأحكام بسهولة جدا، كلها الأدلة موجود، إنما من أين ما تنتزع كلمة أن جهاد الدفع لا يلزم راية ولا يلزم قدرة ولا يلزم كذا كل يقاتل؟ إمتى الكلام ده؟ جايبها منين؟ يعني لازم قدرة ولا راية مطلقا هكذا؟ تم ولا يلزم الطهارة في الصلاة؟ إذن قرر كده أن الطهارة ليس شرطا في صحة الصلاة. ليه؟ لأنه من صلى فاقد الطهورين صلى بغير طهارة. لكن هل تستطيع أن تؤصل من صلي عند فقد الطهورين بدون طهارة أن تؤصل أن الطهارة ليس شرطا؟ هل تستطيع أن تقول ذلك؟ أم الطهارة شرط إلا أن تعجز؟ نقول الطهارة ليست شرطا ولا الطهارة شرط إلا أن تعجز؟ نقول القدرة والراية شرط ولا نقول إذا لم يكن هناك قدرة ولا راية ولم يمكن دفع هؤلاء إلى بالقتال قتلنا؟ ما يفهمون هؤلاء والله، والله يا أخواني هؤلاء سبحان الله أصحاب لحى وأصحاب فهم ضيقة وورطوا أمة الإسلام وأتوا بهذه النتف من كلام العالم هنا ومن كلام العالم هنا ونشروه في الأمة وظنوا وحسبوا أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله، هذا فقه التنظيمات الإرهابية، خلاص يأتي الدفع وكأن ده مجمع عليه، مجمع عليه خلاص، الدفع لا يلزم فيه الرأي والقدر، يعني عند الاختيار لا يلزم الرأي والقدر. من الذي قال هذا؟ لكن عند الاضطرار لا يلزم الرأي والقدر، ده همان العدو ولا يمكن دفع العدو بالإمام إسحيل بيننا وبينه، ولا عندنا قدرة، وسيستبيح بيضتنا ماذا نصنع؟ ندفعه. لكن لو استطعنا أن نحرز أنفسنا، حرزنا أنفسنا، أوحى الله إلى عيسى ومع أن حرز عبادي إلى الطور، ولو استطعنا أن نهرب إلى البحر هربنا إلى البحر كما هرب موسى ومن معه، ولحنا أدين من النبي صلى الله عليه وسلم وأدين من موسى عليه الصلاة والسلام وأدين من هؤلاء. سبحان الله العظيم، يعني فقه عجيب جدا جدا جدا. لكن نحن نقول ده فقه المداخلة، ده فقه ماذا؟ فقه عملاء السلطان، فقه عباد البيادة، هكذا يقولون عباد الايه؟ البيادة، العملاء. سبحان الله، بل هو فقه الشريعة، بل هو قول الله، قول رسوله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة، أو حالات نفس المسألة، حالات سوف يأتينا حالة، سوف يأتينا حالة لا يلزم فيها رأي ولا قدر، سوف يأتينا حالة يلزم فيها القدر، كما سوف يأتينا حالة لا يلزم الطهارة المائية والطهارة الترابية، كما سيأتينا هذه الحالة، كما يأتينا حالة لا يلزم ستر العورة في الصلاة سيصلي الرجل عريانا، كما سيأتينا حالة سيصلي الرجل واقفا لا يركع ولا يسجد، كما يأتينا حالة يأكل الرجل الميتة، يأتينا هذه الحالة. لكن نجعل هذه الحالة أصلا فنؤصل أنه لا يلزم في شهادة الدفع الرأي والقدرة، هكذا تأتي بالنهاية تجعلها في البداية، تأتي بالاضطرار تجعله في الاختيار. الحمد لله الذي هدانا هذا، يا رب لك الحمد، لك الحمد يا ربي في مثل هذه الأمور التي قد يكون عند الوقائع لا تجد العالم يتقدمك في عين القضية. إيه والله يا أخوان، إيه والله، إيه والله، لو صدقنا هؤلاء الأقزام الجهال الذين والله في جل أمرهم أحسبوا هؤلاء، والله حسبهم أنه والله حقد وحسد أن ينطق بالحق وقت الأزمات والفتن فيرفعون شعار الحقد، لا، من سبق شعار، من سبق هذا الشعار الذي جعلوه فزاعة في كل الأحكام، من سبق، ويلغون كل من سبق في تأصيلتهم وعلومهم وغير ذلك، ويجعلون أن ينطق الواحد بالشيء خلاص يكفي هذا. سبحان الله، يعني قف مكتوف الأيدي إذا قامت مظاهرات في البلد الإسلامي حتى ينطق واحد من العلماء، طب ما نطق، تقف عاجزا أمام هذه التنظيمات وهذه الحركات التي تقاتل القتال غير الشرعي حتى ينطق العالم، طب ما نطق، نتمنى أن ينطق العالم، نتمنى أن ينطق عنه، ونقول الله أعلم، الله أعلم لما ما ينطق العالم في هذه الأحداث، ليه ما يخرج البيان فورا إذا وقع الشيء، بيان فورا حتى يكون كشافا لنا في شبورة الفتن هذه، فنقول المشايخ قالوا كلمتهم وأفتوا بها، نتمنى هذا، نتمنى هذا. بس إذا ما كان، إذا ما كان هذا ماذا تصنع؟ الشباب والعالم بتعاد صياغة الأحكام، تسكت والناس تقول لا يلزم في الدفع بالإطلاق هكذا الرأي ولا القدرة، تسكت، هم يقولونك لا تنطق حتى يسبقك عالم، طب هم يتكلمون ويجوزون، من منهم أنكر على حماس؟ من منهم أنكر على حماس؟ من منهم أنكر على حماس؟ ولا هذا القتال قتال مشروع لا دي فتن والعلماء أضرى بهذه الفتن. ما العلماء أضرى ولا هذا حكم، ونحن نتكلم بغير كلام العلماء. العلماء قالوا رأي وقدرة، ودي لا رأي ولا قدرة. العلماء ما تكلموا، ما تكلموا العلماء، ما تكلموا، تكلموا قالوا رأي وقدرة. لازم زيد من الناس يتكلم وقت هذا؟ وما لهم يعلمون ماذا؟ يعلمون بقرا؟ العلماء قالوا رأي وقدرة. هذا جهاد، والجهاد يحتاج إلى العلماء الكبار، والصلاة تحتاج إلى العلماء الكبار، والصوم يحتاج إلى العلماء، وكل مسألة تحتاج إلى العلماء. وفي مسألة سهلة؟ ما في مسألة سهلة إذا عرفت أنك موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أتوا بما يكون عند الاضطرار فاجعله ماذا؟ عند الاختيار. فيقاتل المسلمون في الدفع بلا راية ولا قدر. لكن هذا متى؟ هذا متى؟ فعندك الراية والقدرة في الخندق، عندك الراية وما عندك القدرة. عندك الراية والقدرة في أحد، عندك الراية وما في قدرة كما في الخندق وحاول أن يصالح. عندك راية وما عندك قدرة ولا يمكن أن تصالح، هاجر كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة، كما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام، وكما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام. ثلاثة من الأنبياء، ثلاثة من الأنبياء. عيسى يحرز عبادة الله إلى الطور، يحرز عبادة إلى الطور. موسى يهرب أمام فرعون حتى ما يكون بينه ما يكون أمامه إلى البحر. فلما تراءى الجمعان، ها، وموسى يريد أن يقاتل فرعون أبدا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا رب سيهدين. هداه بماذا؟ هداه بالقتال، وأنزل جنودا لم تروها وقاتل هؤلاء، ولا هداه إلى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم، ثم خاض في البحر هاربا من فرعون، ثم كان خاتمة فرعون. طيب لا هذا ولا ذا، لا قدرة قاتل، طيب ولا صلح يوافقون، طيب ولا هجرة نتمكن منها. يبقى بقي أن نرد بقدر المستطاع، رد بقدر المستطاع، فتكون مقتولا مقبلا لا مدبرا. عسى الله عز وجل أن ينصرك وأن يؤيدك وأن يأتي بالفتح من عنده. هذا هو موجود في مؤتة الراية، ولما لم توجد القدرة حصل الانسحاب في مؤتة، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي قال ماذا؟ قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. هذا هو الفقه الشرعي الحمد لله. والفقه هذا لابد أن يبشر الحدث. يعني إيه؟ يعني الفقيه من نطق وقت الحدث بهذا الفقه الثابت. إنما التلاعب كما فيه جماعات، عليه جماعات تكفيرية وتنظيمات إرهابية، التلاعب كما عليه من يزعم السلفية زي برهامي وحسان وكذا. في الأول برهامي يقول يرد على الشبهات، يردون على الشبهات، يقول فإن قال قائل لكن حصل منهم قتل. كان في الأول لما كان العد بالعشرات فإذا حصل من قتل يقول وإن حصل من قتل، الله عز وجل يقول لبرز الذين كتب عليهم قتل المضاجعين. أليس هذا بتقدير الله عز وجل؟ هذا بتقدير الله، يعني هم مقتلون. الله عز وجل يقول هذه الآية، ثم هذه الآية تنسى لما يستحر القتل ويخرج يصبر من نفسه ويقول ماذا؟ يقول لابد من إيقاف الحاجه. هذه مصالح مفاسد، مصالح مفاسد، مصالح مفاسد. انت ما كنت تدرك المصالح مفاسد هذه، وفرح وهلل الذين يزعمون انهم افقه السلفيين بالسياسه، برهامي على عبد المنعم شحات على كذا، يمدحون انفسهم دائما بانهم اصحاب نظره واصحاب كذا. ولا يومك هذا شيخهم هذا صاحب النظرة الثاقبة، شيخهم هذا يمشي مع الأمور على حسب الشريعة، سبحان من أعطاه البصيرة. يزعمون في شيخين ياسر برامي وعبد المنعم الشحات وهذا الحزب وفرح يومها وهلل وقارن بين رشقات حماس وبين صاروخين الحسن نصر الله 2006-2007، فقارن هذا ان شاء الله ده الرشقة فيها 200 صاروخ، رشقة ما ادري فيها ايه، والتلفزيون يصور رشقات هؤلاء وحل اليدويري. الله اكبر، النصر جاي ان شاء الله ونخرج من هذا. فين الدويري؟ راح فين الان؟ مات ولا لسه عايش يا اخوان؟ هذا الدويري دارت عليه ولا ايه؟ فين الدويري؟ فين ابو ابراهيم؟ فين ابو مش عارف خالد؟ فين ابو عباس؟ فين ابو كذا؟ لسه امس او اول امس اعلنوا مقتل ابي عبيدة. نتنياهو اعلنوا من زمان، هؤلاء لسه اول امس اعلنوا المقتل خاص، فعلا صرحوا بهذا. مثل محمد الضيف كذلك جلسوا من باب سياسة. سياسة ايه اللي ابادوا بها امتهم؟ سياسة ايه اللي اذلوا بها انفسهم؟ سياسة ايه الذين التي جمعوا العالم على المسلمين المساكين؟ صار كل دولة الان سبحان الله عرضة للخطر، وصار الدنيا كلها تقسم من جديد. هذه حماس قلبت اليمن، وقلبت ملف ليبيا، وقلبت ملف لبنان، وقلبت ملف سوريا. العالم هو حماس. هي غزة، هي غزة الان، هي غزة. ده كانت غزة، غزة في بطون المسلمين. ايه والله، والله ما يحصل في سوريا من قرابة 70 سنة هي الجولان والدنيا كلها. حتى ان الناس يقولون هي يعني قضية جولان الذي يريد ان يضرب مثلا بالشيء الصعب، يقول يعني هي قضية جولان او كذا. ولم يتقدم واحد من هؤلاء اليهود عن ما هو مقرر في الجولان. يوما كان يحكم بشار الكافر هذا، وسقط بشار وضرب الجيش السوري كله بطائراته، ولم يبق في البلد الا اسلحة الامن العام، بندقية ولا طبنجة. كل هذا راح من بركات 7 اكتوبر. ولبنان اللي راحت واخذ الجنوب وضم بركات 7 اكتوبر، وغزة اللي اخذ منها كام الان؟ لأهل غزة خط اصفر خط احمر 53-47، بقسموها بركات. حلل يا دويري، حلل، حلل يا برهامي، امدح يا حسان، قرر يا خزار. يلا فينكم؟ اصواتكم نامت، لم نعد نسمع حسا ولا خبرا. ان كان جهادا على ما نقف فلنواصل. باقي 2 مليون يبادوا بقدر الله عز وجل، ولتؤخذ سوريا ولتؤخذ لبنان بقدر الله، هذا بقدر الله. ايه الاشكال؟ ثمن الحرية. اليهود وان كانوا كما يقول مش على انتصروا ما ادري ايه، فقد خسروا ايه مش عارف بيسموها ايه، تكتيكيا ولا اكلكنيا ما ادري. طلعوا مصطلحات يضحكون بها على الناس، وهذا واقع اللي انا بقوله الان، ده واقع ولا انا بقوله احلام؟ ها، هذا الواقع. فلما نجاهد بسنن يعني نجاهد بعلم، يعني نجاهد باصول، يعني نجاهد كما جاهد الانبياء. لسنا اغير على دين الله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما يترك مئات الاصنام حول الكعبه ويصلي في الكعبه ولم يحرك صنما، بل يوضع سلى الجزور على ظهره ولم يستطع صحابي ان يرفعها، بل وتقتل سميه امامه ولم يستطع ان يدفع عنها، بل وتوضع الصخره على ظهر بلال ولا يملك زحزحتها، بل ويعرى خباب حتى تحرق النار بدنه، ومع ذلك ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر الله لنا؟ والنبي يامر بالصبر صلى الله عليه وسلم. هذه كلها ما هي بسنن، هذه كلها ما بفقه. هذه جميع المراحل بفضل الله في الجهاد فيها سنة موروثة عن الأنبياء وأتباعه. جميع مراحل الجهاد، جميع أقسام القتال فيها سنة موروثة عن الأنبياء وأتباعه. كل مراحل القتال، كل أحوال القتال، هات لي قتالا على وجه الأرض استخرج لك الهدي من نبي او تابع نبي. قل ما شئت، قاتل المشركين، قاتل اهل الكتاب، قاتل الطائفة الممتنعة، قاتل المرتدين، قاتل الخوارج، قاتل البغاة، قاتل كل هؤلاء. فعندنا الهدي عن الانبياء واتباع الانبياء. قاتل طلبا، قاتل دفعا، صالح دفعا، هاجر دفعا، هاجر او قاتل واصبر، كل ذلك موروث عن الانبياء. ليس هناك صورة تخرج عمليا عمليا عن قتال الانبياء واتباع الانبياء، سنة موروثة عن الانبياء واتباعه. اتحداكم، طلع جهازك انت، هو جهازك الكبير، جهازك الصغير، وهات لي نوعا من القتال لم يكن عليه الرسل واتباع الرسل. يلا يا شباب اخرجوا اخرجوا، يلا اخرجوا بين الاجهزة، فهؤلاء اضحل واضعف من ان يكون العلم في صدورهم. الا فلتأتوا باجهزتكم وباحدث البرامج، اخرجوا يلا لنا صورة. ان لم يكن العلم في صدوركم فلا يكن في اجهزتكم السريعة سريعة البحث، اخرجوا يلا. نتحداكم ان تأتوا بصورة من القتال لم يكن عليها الرسل واتباع الرسل. لكن يوفق الله لهذا من يوفق، ويخذل الله عز وجل عن هذا من يخذل. فالقتال له احكامه وله ادابه، وليس عبثا ان يضع البخاري في كتاب الجهاد قرابة المئتي باب، ليس عبثا، ليس عبثا ان يضع البخاري في كتابه كتاب حديثي، ليس كتاب احكام، ليس كتاب احكام، كتاب حديثي لكن بوب بالاحكام، ليس عبثا ان يضع في الجهاد قرابة 200 باب. لماذا؟ لان احكام كثيرة متشعبة ومتنوعة، والحمد لله لا تعارض. انا اقول لك اهو، هذا في الدفع فقط، هذا في الدفع فقط. احد في الدفع لها فقهها، الخندق في الدفع لها فقهها، في الدفع لها فقهها، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل هذا والحمد لله فيه هدي عظيم. ما الذي يخالف في هذا؟ سبحان الله، لما نفرح مثل ما نفس المسألة فيما يتعلق بالجهاد ونط صفحات. وتأتينا مسألة أيضا الانتخابات والبرلمانات. إخوة اتصلوا علي من عراق، كل رافض وما أدري إيه، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لسه والله ردد قبل الدرس على بعض هؤلاء سلفيون مداخلة، يقولون كما يقولون، يعني كما يزعم الناس، مداخلة في العراق الآن، هم الذين يحملون ما يحمل ياسر برامي في مصر الآن، مداخلة بالسلفيون، يعني مآربة، ولا سلفيون حلبيون، ولا سلفيون برهاميون، سلفيون مداخلة الآن يلهثون وراء هذه الانتخابات والبرلمانات، عسى أن تنجيهم من الروافض وغير ذلك. سبحان الله العظيم، من باب تقليل الشر، من باب تقليل الشر، عندك نبي الله موسى يوسف، فمن كان على ما كان عليه نبي الله يوسف فالحمد لله، ومن لم يكن فليكن على ما عليه جميع الأنبياء الذين لم يكن لهم برلمان يمثل، ولم يكن لهم حكومة تتبنى وغير ذلك، ومع ذلك أدوا ما هم عليه. تضحكون علينا بالبرلمانات من باب تخفيف الشر، أي شر؟ هذا من باب تقعيد الشر، هذا من باب إصباغ الأدلة على ما يخالف الشرع. الديمقراطية مطروحة، الديمقراطية منبوذة، فلما سلك هؤلاء وجدوا لها الأدلة، وجدوا لها الأدلة. فإن كنتم قلة فمعروف أن الديمقراطية بالأغلبية، وإن كنتم، اسمع هذا الفقه، لو أنكم القلة في البرلمان فلا فائدة من ورائكم لأن الرأي بالأغلبية، وإن كنتم الكثرة فلا فائدة في دخولكم، فإن الحكم بالديمقراطية. افهم افهم يا ابني افهم، لا تحكون عليك، إن كنتم القلة فلا رأي لكم، وإن كنتم الكثرة فلا رأي آخر على الديمقراطية. ليس لك جذور دينية، لا مرجعية لدين، إنما الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه. فبدلا من أن يحكمنا بالديمقراطية علمانيون، صار يحكمنا بالديمقراطية من؟ ملتحون. وصارت الديمقراطية رضي الله عنها والديمقراطية قسمان، ديمقراطية علمانية وديمقراطية إسلامية. يعني لا ترجو شيئا ولو أنك الكثرة، ولو أنك الكثرة، إن لم يكن لك أسوة في بلاد المسلمين الذين دخلهم هؤلاء فليكن لك في الشرع أسوة. الواقع ما تحقق هؤلاء خيرا، ما تحقق هؤلاء خيرا متى؟ فلا مع القلة ولا مع الكثرة، لأنك محفوف بقانون سمح لك أن تدخل عن طريق. لهذا قف على عتبة هذا القانون، ويجب عليك أن تقسم بالله على احترامه. لازم تعرف رقم واحد ايه؟ تعرف رقم واحد ايه؟ تعرف رقم واحد ايه؟ لابد أن تقسم على احترامه. عارف يعني تقسم على احترامه؟ هندخل في باب الكفر. يا ترى أنت كافر ولا مو كافر؟ يا ترى أنت تعتقد ما أدري؟ يا ترى أنت بتوري؟ دخلنا مباشرة، دخلت مباشرة من أولها، من أولها التزام بأحزاب، من أول التزام بالغراء، من أولها التزام، من أولها من أول. فماذا تصنع لي يا عراقيون يا أهل العراق؟ ماذا تكسبون؟ تقول بدل ما أن يتولاني هذا الرافض يتولاني مسلم، وماذا يصنع لك المسلم؟ ماذا سيصنع لك المسلم؟ تقول يخفف شرا لكن يقع في مخالفة أمره. إنما تخفيف الشر والإسيان من الأمر بما يستطاع، هذا منهج يوسف، منهج يوسف عليه الصلاة والسلام. قال اجعلني، لما قال إنك اليوم لدينا مكن أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وصار موسى يوسف بسياسته يقلل شرا ولا يخالف أمرا. فإن كنت كذلك فحي هلا، ليس عندنا اعتراض أن تتولى في حكومة كافرة، ما بيعترض، لكن بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أن تقلل شرا وأن تمتثل أمرا، فتأتي من الأمر بما استطعت ولا تقع في شر بل تقلله. هذا هو. فمن يضمن في العالم كله هذا المنهاج؟ ما أحد. إذن أسكت، إذن ابتعد، إذن أترك. نتركها لمين؟ أترك العلمانية لأصحابها، نتركها لمين؟ أترك العلمانية لأصحابها، لابد أن تكون واحدا من هؤلاء. أترك هذا لذاك، وتبقى ماذا؟ وتبقى أنت الداعية الموفق إلى السنة، إلى قال الله، إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب المستطاع. فإن الأنبياء لم يدخلوا في شرائع أقوامهم، وإن الأنبياء لم يعملوا بدين أنبيائهم، وإن وهكذا، وإنما فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. كان معه دولة إيه؟ كان معه جيش إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلى ذي فطراني. كان معه جيش إيه؟ أكبر دعوة من 300 سنة أثرت في عام إسلامي دعوة ابن عبد الوهاب، ولم تكن حزبا، ولم تكن جماعة، ولم تكن برلمانا، وإنما أتاه السلطان بفتح الله عليه. لكن وقف، وقبلها أكبر دعوة ابن تيمية، مع أنه مات في السجن، لكن أكبر دعوة من 700 سنة دعوة ابن تيمية، أكبر دعوة. لم تأتي دعوة مثل دعوة ابن تيمية ولم يكن حزبا، ولا دعوة مثل دعوة ابن عبد الوهاب ولم تكن حزبا. ألا تعقلون؟ هذا ملف آخر، ملف الجهاد، ملف البرلمان. أعطونا صورة حتى نقتدي بكم، لكن يضحكون عليكم. أحد المداخل في الكويت قريبا طلع نفس المسألة، وطالع ما شاء الله مسجل حلقة كده جيدة، والذين يمنعون والذين يمنعون، وهذه فتوى العثيمين، وهذه يا ابن احنا خلصناها، خلصناها من 15 سنة، انت لسه رايح تذاكر. والعراقيين ايضا سمعت واحد برضه من هؤلاء جايبه، ولم يمنع هذا في العالم الاسلامي احد من العلماء، من الذي منع من الانتخابات ومن ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى المناقشة يعني من الذي منع؟ من الذي اجاز لك تعمل الديمقراطية؟ هات لي واحد كده عالما قال ادخل اعمل بديمقراطية. ها هات لي كده واحد، هات لي واحد. انما الذين اعطوا الفتاوى بالدخول بهذا من باب انك تدخل تنكر ولا تقع في شيء من هذا، يظنون المسألة مسألة ماذا؟ مسألة الحق لمن نطق به والرأي لمن قدم الحجج. لكن قل يا شيخ يا فضيلة الشيخ قل له الحق المختار لكثرة الأيد، قل له كده. قل له يا فضيلة الشيخ لابد أن تقسم على احترام الدستور. قل له يا فضيلة الشيخ لابد أن تحترم بميثاق الشرف بين الأحزاب، إياك تنكر على حزب. قل له يا فضيلة الشيخ نعمل يا فضيلة الشيخ. إنما العثمين يقول لك ادخل ولو كنت وحدك. وانا فعلا لو المسألة كده دخلوني انا هدخل وانا لوحدي وهات 500 واحد وانا اناقشهم والحجة ان شاء الله معي، لا تزال طرفي ظاهرين على الحق. لكن هي كذلك انت واحد زي المرأة اللي جالسة كده ايدك ايه؟ ايدك واحدة وهي ايدها واحد بس وخلاص. هذا هو يعني معروف، يعني معروف هذا. اي عقول يا اخواني؟ طب احنا ماذا استفدنا؟ ما استفدنا؟ استفاد العلمانيون، استفاد العلمانيون أنكم مثلنا، مثل ما ضحك علينا يا سبرامي والحمد لله أوجدنا المادة الثانية في الدستور. المادة الثانية موجودة أصلا من السادات، المادة الثانية موجودة جديدا المادة الثانية دي، وانت اللي بتكفر مصرنا بالمادة الثانية مع وجود المادة الثانية بتكفرها حبر على ورق غير مفعلة، وانت ماذا صنعت؟ فالله المستعان. هذه ملفات يا إخواني من السياسة الشرعية الحمد لله واضحة المعاني. هات لي شيخ، هات لي عالم يقول اعمل بالباطل لكي تقضي على الباطل. هات لي شيخ، شيخ مش دي اختصار؟ مش ده عنوانها؟ اعمل بالباطل لتقضي على الباطل. ولا اوعى تقول احنا اعمل بالحق تقضي على الباطل، اوعى تكون على هذا القول. مش هو ده صح يا إخواني ولا لا؟ اعمل بالباطل لتقضي على الباطل، اعمل بالشر لتقضي على الشر، اعمل بخلاف الشريعة لتطبق الشريعة. هات لي هذا، هات لي هذا، هاته، هات لي. الله المستعان. وهي مش واجبة ولا حاجة؟ ما هي واجبة؟ هي مش واجبة ولا حاجة؟ هي مش واجبة؟ بس مش واجب القتال، مش واجب القتال، واجب الدافع. الدافع بايه؟ بان احنا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الى اعطاء المال يفكك. طيب ما في فصبروا حتى كان ماذا؟ ان الله عز وجل حل بينهم وبينهم القتال. ما قال قاتلوا ولو مع وجود هذا، انما كان هذا الدفع لم يتعين في القتال بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفكك هذا الحصار بالمال. بالماء لا، لما استشار السعدين فلما رفض السعدان في هذا النبي صلى الله عليه وسلم تجهز، لكن ما حصل قتال. والله عز وجل قال وكفى الله المؤمنين القتال. لكن هو واجب، واجب، واجب الدفع في كل الأحوال، يجب الدفع. لكن دفع بماذا؟ بالمتاح. هل الدفع يتعين بالقتال؟ لا، بالقتال دفع يتعين بالصلح، دفع يتعين بدفع مال ولو على أرض تؤخذ منك. طب إذا لم يندفع فيبقى الهجرة، بما يجب عليك، ما يجب عليك الدفع بالقتال، تهاجر وهكذا. فهي في الخندق الدفع واجب، الدفع واجب، لكن الدفع بماذا؟ الدفع بماذا؟ بقتال ما كان يجوز الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا لما قال بالصلح حتى نفكك هذا، فمعناه أنه أجاز لنا أن ندفع بالصلح. شيخ الإسلام له كلام في هذا، مقطع كلام في هذا في من جهة المسالمة، المسالمة مع هؤلاء بما ندفعه من مال. طيب إذا ما حصل هذا فإننا نتخذ التدابير. تأخذ التدابير ماذا؟ حفر خندق. طيب لماذا حفر خندق؟ لكي يحصل قتال؟ أبدا، ليحول بينهم وبين القتال. حفر الخندق ليحول بينهم وبين القتال، وفعلا ما حصل قتال، مناوشات قليلة جدا جدا جدا. طب لماذا حفر المسلمون الخندق؟ حتى لا يقع ماذا؟ مواجهة بينهم وبين هؤلاء الأحزاب. فكان هذا الخندق. طيب واثنين دفع مال. طيب ثلاثة لم يوافق أن حذيفة يقتل أبا سفيان، اذهب ولا تحدث شيء. وقد تمكن من رأس المشركين في هذا الوقت ولم يقتله، قال ولا تضعرهم علي. يبقى فقه ايه؟ فقه عدم الإضعار عليه، فقه حفر خندق، فقه دفع بمال، كل هذا موجود. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب، هذا مقصودنا انه ما رغب طلع يقاتل مع هذا، انما حفر خندقا، انما بدل مالا، انما الى اخره. وقال ولا تضعرهم علي، لا تضعر هؤلاء علينا، اتركهم. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز واستعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال رحمه الله تعالى: وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة، فمنه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والآيات قبلها وبعدها وغير ذلك. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها.
الله أكبر. أن هداهم لهذا التوحيد وأن هداهم للإيمان. نعم.
ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة.
الله أكبر.
وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره.
هذه فائدة، هذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها. ولهذا ذكر الله في سورة النحل التي هي سورة النعم أو النعم، سورة النعم، هذه سورة النعم، وأعلاها أعلى هذه النعم وقدمها الله عز وجل قبل كل نعمة هي نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله. أول آية ينزل الملائكة، الآية الثانية التي تري الآية أتاهم الله فاستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، هذه أول آية أيضا فيها تحذير من الشرك. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول آية والثانية آية في هذا التوحيد العظيم، هذه أعظم نعمة. نعم.
قال: وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين وفرائده متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال سعيد بن جبير والضحاك: وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وهو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا الله عز وجل وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال ذلك البغوي وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وقال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير ورواه مالك عن محمد بن المنكدر وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله وفيه عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وفي الترمذي والنسائي في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
فإن لا إله إلا الله لا يزنها شيء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة ماذا قال لما قال ولا يثقل مع اسم شيء لما جاء بلا إله إلا الله في مقابل 99 سجلا من الذنوب فطاشت بهن لا إله إلا الله فقال ولا يثقل مع اسم الله شيء فلا إله إلا الله إذا كانت في كفة ما يثقل مع شيء لا السماوات السبع ولا الأرض السبع ولا إلى آخر ذلك نعم
قال وفي الترمذي والنسائي في المسند عن عبد
كما يقول ابن عبد الوهاب ينبه تنبيها هنا مهما يقول وكم من قائل لها قد خف ميزان. طبعا لا إله إلا الله هذه الأوصاف هي لا إله إلا الله الكاملة، لا إله إلا الله الكاملة التي فيها من الكمال ما فيها وترك النواقض. أما لا إله إلا الله التي فيها ما ينقصها وما ينقص قدرها فإنها لا تحجبك عن النار، إنما ما لا إله إلا الله التي هي سبب النجاة وسبب دخول الجنة ما هي يا أخوان؟ الكاملة. أما الناقصة إن قلت بنقص وأتيت بمعاص وهو إلى آخره هذه ما تحجبك عن النار، قد يدخل النار ويقول لا إله إلا الله. وكل الذين خرجوا من النار بشفاعة خرجوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله وعندهم أصل هذا التوحيد، ولهذا خرجوا، ولا لو ما كان عندهم أصل التوحيد فما خرجوا من النار. نعم.
قال وفي الترمذي والنسائي في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال
طبعا هذه لا إله الله التي قلت بكامل شروطها واجتنب نواقبها، وهذا الذي نقول قالها من هنا ومات من هنا ولم يتمكن من العمل، فلا يستدل لواحد بهذا الحديث على أن العمل ليس ركنا. ليه؟ لأن هذا الرجل ما كان عنده إلا لا إله إلا الله، فيقول دل هذا على أن العمل ليس بركن. نقول ودل على أن عمل القلوب كذلك، لو أننا أخذنا بالظاهر على أن عمل القلوب ليس بركن، فين الإخلاص وفين اليقين وفين التوكل وفين الإنابة وفين فين فين كل هذا؟ هو هذا الرجل أن تستدل على أنه قال لا إله الله وأن لا إله الله ما جاء بها مما يدل على أن أعمال الجوارح ستركنا. نقول وكذلك أعمال القلب ستركنا، ولا ماذا؟ فإذا قال لا أعمال القلب دلت على أدلة أخرى قلنا خلاص خرجنا نحن وأنت من ظاهر هذا النص، ونقول وأعمال الجوارح لها أدلة أخرى. بل من أدلة أعمال الجوارح أعمال القلوب، من أدلة لزوم أعمال الجوارح أعمال القلوب. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن توجد أعمال قلوب ولا تتحرك جارح، مستحيل أن يكون عندك إخلاص وإنابة وتوكل وآخره ولا تحرجه. فإن قال لكن إيمان ضعيف جدا، أما نقول ضعيف مع إخلاص، ضعيف مع توكل، ضعيف مع رغبة، ضعيف مع رهبة، ضعيف مع كذا، ما يكون عملا ضعيفا يقابله أيضا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الضعيف يقابله ضعيف، القوي الكامل يقابله قوي كامل. طيب فإذا لم يكن عمل الجوارح مع التمكن والعمل والعلم به دل هذا على أنه لا يوجد عمل في القلب. فإذا من أدلة أعمال الجوارح أعمال القلوب. فكونك تقول عمل القلب ركن هو كذلك، نقول وبناء عليه لا يتصور عمل القلب بدون تحرك جريح، هذا مستحيل، لأن الإنسان تتحرك جريحته على حسب قوة ما في قلبه من العمل، كما نص النبي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وترك عمل الجوارح فسد الجسد كله. وعليه فإن القلب قد فسد بهذا. واضح يا أخواني؟ فهتقول هنأخذ بظاهر النص على إنه أعمال الجوارح ليست ركنا، نقول وأعمال القلوب ليست ركنا. فإن قلت الأدلة الأخرى قلنا والأدلة الأخرى كذلك تدل على ماذا؟ تدل على هذا. طيب لكن يبقى إشكال، ما هو؟ أن هذا الرجل أنتم تقولون يحمل على أنه مات وعنده لا إله عظيمة جدا. نقول طبعا عظيمة جدا، وللوم ليس مجرد القول بس، وإنما كانت عظيمة أتى بكل شيء، بدليل أن هناك من صلى ودخل النار، فكيف ينجو بالقول من لم يكن عنده صلاة؟ ويعذب بالقول مع الصلاة آخر. كيف؟ فسر لنا كده. يعني واحدة يقولها فقط وتطرش الصحائف، واحدة يقولها وعند صلاة وعنده صلاة وعنده أعمال ويدخل النار، كيف؟ لو كانت المسألة هي القول بس فقط، يبقى الأولى أن ينجو مين؟ أن ينجو مع أن ينجو من مع لا إله الله أعمال، ولا أن ينجو من ليس له أعمال مع لا إله الله؟ مع من معه أعمال. إذن هناك سر هنا في أن لا إله إلا هنا طاشت الصحابة كلها، والآخر ليس كذلك، أنا محمولة على هذا المحمل. قالوا لكن في إشكالية، أنتم لو صح هذا ألا وهو أن لا إله الله قالها ولم يتمكن من العمل ومات وكلام كمل الإخلاص وأعمال القلوب وغير ذلك، كيف تأتي 99 سجلا من الذنوب؟ ده أقوى شبهة الحقيقة. ولهذا نجد من العلم من يقول يعني هذا كلام متشابه فنقدم هذا كلام كذا، ما الحقيقة كلام لا يشفي. ما هو الجواب في هذا الذي نقوله ويكون صالحا في هذا الأمر للرد على هذه الشبهة؟ ها قول يا أحمد. يعني الموضع موضع ايه؟ إظهار فضل الله، كما أن الموضع بين الأنعام والحيوانات موضع إيه؟ إظهار عدل الله. فده الشدي تقتص من الشهادة، مع أنه ما في قصاص أصلا بينهما لأن ما في تكليف، لكن لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لإظهار عدل. ومثل ما يقرر الله عز وجل بعض عبادي بالذنوب 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 ويقول أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم، من باب أن يعرف فضل الله عز وجل عليه، وإلا الله غفر له ذلك أصلا. يبقى هذه الذنوب مغفورة، لكن أراك الله كيف غفرت؟ كيف من هذه الكلمة ذابت بتلك الذنوب والمعاصي؟ كما قلنا لك اغفر بهذا الجواب، هذا الجواب دقيق دقيق دقيق، مثل ما قلنا لك إيه؟ انتبه لهذه النقطة، اغفر بهذا الجواب في الذين يخرجون من النار ماذا؟ وليس عندهم عمل ولا صلاة. كيف يستقيم هذا مع كونك تقول بركية العمل ومع كونك تقول بماذا؟ بأن ترك الصلاة كافر. يعني عندك ناقضان الآن، ترك الصلاة كافر وهو لم يكن يصلي، وترك العمل كافر وهو لم يكن عنده عمل، ثم يخرج. كيف يخرج مع وجود ناقضين؟ أيضا هذه قل أن تجدها في الكتب مباشرة بسهولة، لكن نقول الحمد لله حديث حذيفة يزيل هذا، وهو أنه أصلا لم يكن عالما بهذا العمل. هتبقى الشبه لم يكن عالما، كيف دخل النار؟ دخل النار بذنوب ارتكبها. حديث حذيفة ليس يدري ماذا، ما صلاة وصيام وزكاة ولا حج ولا كذا، ما عند لا إله، فأتى بلا إله الله. ومعلوم أنه الذي يأتي بمعالم هذا هو المكلف، هو هذا هو المكلف به. لأن كما قلت لك حتى من أجوبة مشايخنا قالوا هذا محمول، بعضهم يقول هذا محمول على إيه؟ عدم ترك الصلاة، حتى نجمع بين الأدلة. فيبقى الذي خرج من النار، خلي بالك، الذي خرج من النار لم يعمل خيرا قط، كانوا يصلون، كانوا يصلون، فتستثنى الصلاة من ذلك. وابن خزيمة يقول هذا من جنس الشائع وكذا، أن النفي إنما يكون لماذا؟ أن النفي إنما يكون للكمال لا الحقيقة. طيب ألا ترى أن هذا جواب عسر، خصوصا إذا كان مذهبك التكفير بصلاة مش بالصلاة، التكفير بصلاة. يعني معنى ذلك أن الذي خرج هذا كان يصلي كل الصلاة، أفيعبر عن كل الصلاة به مثقال أدنى 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 مثقال ذرة؟ هل ممكن يعبر بهذا؟ الصلاة لخمس صلوات في اليوم والليلة هيعبر عنها بأدنى أدنى أدنى؟ أو حتى يصلي ويترك يعبر عنها بأنها أدنى أدنى أدنى؟ يصعب هذا الحقيقة، يصعب هذا، لابد من جواب آخر غير أو ينضاف ضمن الأجوبة مع كلام ابن عبد البر وغيره من الأئمة وابن خزيمة وغير من الأئمة أن هذا يكون نفيا للكمال وليس نفيا لماذا؟ للأصل. تمام؟ يبقى لابد أن يكون معنا جواب آخر، وعسر جدا الجواب مع القول بتكفير تارك صلاة، لأنه معناه عاش ظهره يصلي كل يوم خمس صلوات، كيف يستقيم معه؟ أخرج من قنها. يبقى أدنى، وبعد الأدنى أدنى أدنى يأتي إخراج رب عز وجل، ده بعد الأدنى أدنى أدنى يأتي إخراج رب عز وجل فيقبض قبضتها فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. شوفوا كده أجوبة الشيخ ابن باز، أجوبة الشيخ العثيمين، طبعا الشيخ العثيمين قال هذا مخصوص بالصلاة وده محكم وده متشابه إلى غير ذلك. جواب عسر إلا أن تجيب بهؤلاء لهم معاصي ولهم ذنوب وكذا، وكانوا ماذا؟ وكانوا يجهلون ذاك العمل في أزمنة فترات، كما قال النبي كما قال حذيفة ابن يمان في الحديث الصحيح، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا، ها ما في إلا ماذا؟ إلا لا إله الله. قال صلة فما تنفعهم لا إله الله؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم، مع أن حذيفة ورد عنه ماذا؟ في رجل يصلي ولا يتقن صلاة، قال أما هذا لو مات لمات على غير ملة محمد. ده في من يصلي لكن لا يتقن صلاة، وعمر يقول إيه؟ أما إنه لحظ في الإسلام لمن ضيع صلاة. كانوا إذا أرادوا أن ينقذوا عمر قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، كان يستيقظ يقول أما إنه لحظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولهذا من الطرائف أن البعض ينقل إجماع من هذا أيضا، ده الإجماع من قول الصحابة، لأن هذا كان في محضر الصحابة ولم ينكر أحد على عمر، أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. يبقى هؤلاء قوم ما كانوا يضرون صلاة أصلا، يبقى سأخرج من النار من لم يكن عنده صلاة، ليه؟ ما أدري الصلاة. جميل هذه، جميلة دي، ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كده، وعنده معاصي دخل به. هذا الجواب الأسد قريب منه أن نقول هذا مات قبل الفرائض، بعد لما كان عنده لا إله إلا الله وعنده معاصي وذنوب. يدعم ذلك أيضا قريب منه أن هذا قد يكون في أمم أخرى إلى غير ذلك من هذه الأجوبة، لكن عندك نص في المسألة وهو أثر حذيفة، هو عند ابن ماجة بإسناد صحيح أو حسن على الأقل، وبهذا تجتمع كل الأدلة. إجماع على ترك صلاة، إجماع، إجماع على كفر ترك الصلاة، إجماع على كفر ترك عمل، كل ذلك يتعارض مع حديث الشفاعة. هذا أقوى ما يتحدث به عن أحاديث الشفاعة، تفصل النزاع بهذا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا مطب. ولهذا الحددية الجدد لما جعلوا، طبعا الحددية الجدد بربطه مسألة العمل والصلاة، فلما نقول كفر تارك العمل كفر تارك الصلاة، لأن العمل هو الصلاة، فليس عندهم ناقضان، هو ناقض، يعني العمل الذي ينقض ويكون إنسان تارك العمل هو الصلاة. طيب ماذا تصنع في هذه الشفاعة؟ من هنا وقع الصراع بقى القوي بين الشيخ ربيع وبينهم في المسألة دي، في آخر بقى حديث الشيخ ربيع، ومن لم يفقه حقيقة الصراع مصب عليه. من هنا الشيخ دخل في الإتيان بقى بقول من لا يرى كفر تارك الصلاة، قال أنتم تتعسفون كيف يخرج الصلاة والأحاديث الشفاعة فيها كيت وكيت وكيت إلى غير ذلك. أحاديث الشفاعة حكم ترك الصلاة، ده سبب البحث الأخير، ده سبب البحث الإيه؟ الأخير. فلهذا نقول المخرج في أحاديث الشفاعة هو ما ذكرنا، وبهذا تجتمع الأدلة في الباب والحمد لله رب العالمين. يبقى عندنا مخرج في حديث البطاقة. تمام؟ تمام. وما خرج في حديث الشفاعة. إذا خرجت من حديث البطاقة وحديث الشفاعة بما معك من الإجماع اللي هو أصلا لا يحتاج أن تخرج، أنا ما عندي خروج، أنا لا أفقه، لا أفقه شيئا سوى إجماع ثابت، يكفيني هذا، يكفيني بهذا. ليه؟ لأن الإجماع ثابت. ومن هنا أستمع لعلي الحلبي قريبا، له مقطع يعني قديم في المسألة دي. علي الحلبي بيشرق ويغرب من جهة يعني، يعني واثق ثقة عمياء أن تارك العمل يكفر. لما سأله الطلاب مباشرة قال أولا هذه المسألة، أتتصور يوجد رجل يعمل خيرا قط وكذا وكذا، فضرب المسألة في التصور. ثم انطق الإجماع، قال ما يصح الإجماع هذا، لا يمكن يصح الإجماع، ما في إجماع على مخالفة نص، والنص واضح لم يعملوا خيرا قط. شوف مقطع ربع ساعة حتى أحد الأخوة أرسله لي، هو كده ده الخلاصة. يبقى واحد المسألة غير متصورة، طب اثنين لا يمكن يصح الإجماع. ليه ما يصحش الإجماع؟ لأنه مستحيل يكون إجماع على خلاف النص الصريح. إيه النص الصريح؟ لم يعملوا خيرا قط، واضح جدا. بس هذه المسألة، هذه هي المسألة، ربع ساعة تدور حول هذه المسألة. وبالتالي طبعا من باب أولى كفر ترك الصلاة، إذا كان هذا كفر ترك العمل كلي بما في ذلك الصلاة، فباب كفر ترك الصلاة يبقى لا إجماع في ترك الصلاة ولا إجماع فين؟ في هذا. لا إجماع ترك الصلاة إلا حديث الشفاعة، لا إجماع ترك العمل إلا حديث الشفاعة. وده اللي بنى عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالته أيضا في كفر ترك الصلاة. وكما قلنا لكم كنا نود في رسالة الشيخ الألباني أنه يذكر لنا حديث حذيفة وكيف يوجهه وكيف يجيب وكيف وكيف حتى تكتمل الأدلة في المسألة. إنما الشيخ أيضا اعتمد على الروايات الواردة حديث الشفاعة، وإنه بالإخراج الأول لمن يعرب بالصلاة وبالعلامات، وبعد ذلك تأتي ماذا؟ يأتي أن الله عز وجل يخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط، فيكون هذا بعد المصلين، إخراج المصلين. والنص واضح عنده رحمة الله عليه. وإحنا تعلمنا قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية، أنا لا أناقش الإجماع بدليل، أنا أناقش كل دليل بالإجماع. انتبهوا يا أخواني، أنا لا أناقش الإجماع بدليل، أنا أسأل عن دليل الإجماع، لكن الإجماع قطعي عندي. دي في الإجماعات الثابتة، دي في الإجماعات المنقولة المعتد بها، لكن أناقش كل دليل بالإجماع. كيف أوجه هذا مع الإجماع؟ كيف أوجه هذا؟ فأكون مطمئن القلب، ما هي إجماع؟ طب كيف أوجبه؟ أبحث عن توجيه وأنا مطمئن، ولو لم أعلم توجيه أي دليل ما عدت على الإجماع بالناقض. من هنا وأنا مستريح جدا جدا جدا، هات لي قصة ابن الزبير، قصة الحسين، سليمان بن سرد، الحرة، كل هات ما شئت، أنا عندي إجماع أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظاهر. لكن هل عندي علم أرد به هذه الشبهات؟ قد يكون وقد لا يكون، لكن يكون أو لا يكون فالإجماع ثابت لا تزعزع. فهل نناقش حجية الإجماع الثابت عن السلف بمقتضى دليل ممكن أن يرفع الإجماع، ولا أناقش كل إجماع بكل دليل بتوجيهه مع الإجماع؟ لهذا أنا بقول لكم إخواني، وأنا بأكرر هذا، والله إن شاء الله ستعلمون هذا يوما ما، والله ستعلمون هذا يوما ما، ومدى قيمة هذا الذي نكرره دائما، ستعلمون هذا يوما ما إن لم تعلموا اليوم. إن النظر إلى الثوابت والمحكمات هي أساس العلم. في واحد فيكم يناقش مسألة كفتك العمل بتصور وقوعها وعدم وقوعها؟ تعلمتم أنتم إيه؟ أن هذه المناقشة هنا تتعلق به بإيه يا أخوان؟ بماهية العمل، بماهية الإيمان، ماهية الإيمان، حكم تارك العمل هذا الذي داخل بماهية الإيمان، هل هو ركن ولا واجب كذا، المهية أم المناقشة باعتبار تعلقها بمعين؟
هل يوقع أو لا؟ لما حينما آتي أسقط هذا الحكم على معين، المعين ده بيعمل ولا لا يعمل؟ إنما الماهية ما لا علاقة بالمعين، مثل ما أبين ماهية الواجب بغض النظر عن من امتثل أو لم يمتثل، أبين ماهية المحرم، أبين ماهية الإيمان، أبين ماهية الإسلام، أبين ماهية النفاق، أبين ماهية، ده بحث. ثم آتي حينما أطبق على المعين، هل هذه الماهية موجودة في فلان أو على، يبقى مسألة أنه يوجد أو يوجد لا علاقة له بالبحث. دي قالها عبد الملك الرمضاني، وقالها حلبي، كثير ممن يناقش من ينتسب إلى السلفيين، ومجد عرفات وكذا، كل منطلق من مسألة وهل يتصور أن أحدا، فبالتالي كأنه يريد أن يقول لك إيه، لا تشغل بالك بهذه المسألة، هذه سفسطة، لا تنشغل يا طلاب العلم، هذه مسألة أصلا هي لها واقع. وكأن تناول ماهية الإيمان، تناول الإجماع، تناول عمل هو ركن، يعني من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون في هذا بالتزهيد فيها، لأنه لا واقع لها من جهة العام. طيب، يبقى الآن أنت رضبت الإجماع يا حلبي بماذا؟ بالنص الواضح لم يعمل خيرا قط. طيب ما ترد الإجماع أيضا على عدم كفر مؤذي الجار به؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يصدق؟ قال من لم يأمن جربه وإيقات. طيب ما ترد الإجماع هذا؟ ما تردش معنا؟ أنت عندك لم يعمل خيرا قط هنا، وعندك ما رأيت منك خيرا قط، وعندك ابنك الصغير نفسه، ابنك الصغير نفسه هيقول لك 100 مرة لم أخذ منك شيئا قط، ومعروف لم أخذ منك شيئا كاملا ينبغي أن تعطيه. إن شاء الله العيد القادم هذا يوم العيد يعطي لابنك جنيه، وبعدين أقول له في آخر النهار أنا أعطيتك مصروفك، أقول لك شوف ماذا سيقول لك. أنت لك 1,000,000 جنيه عند واحد، وبعدين أعطيته 5 جنيه، حسبت له في السيارة ب5 جنيه، وقلت له أنا سددت جزء من ديوني، هيقول لك إيه؟ نسدده ليه؟ أنت ما اديتناش أي حاجة خالص. ليه هو ما صرفش 5 جنيه؟ 1,000,000 جنيه يبقى وصل 5 جنيه؟ هيقول كده؟ وأمام الناس يقول ما اديناش أي حاجة خالص. فهذا معروف، لكن مع ذلك اتفضل فعلا ولا ال5 جنيه. لم يعمل خيرا قط على بابها. يبقى لم يعمل خيرا قط على ما قاله السلف، لم يعمل خيرا قط على بابه، وبالتالي يصدق حتى في الذين يقولون بكفر تارك صلاة، لأن دي مسألة صعبة الصراحة. أنا أقول جواب من يرى كفر تارك صلاة مع أحاديث الشفاعة عسر جدا 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 أن يخرج من النار، والنصوص واضحة، أدنى 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 مثقال، وبعد هذا تأتي شفاعة، يأتي إخراج الرب سبحانه وتعالى من النار أقواما بعد ذلك كله. كيف يعبر عن من يصلي كل يوم 5 صلوات بأنه ما عنده إلا أدنى أدنى أدنى؟ هذا صعب جدا تجيب عنه، صعب جدا تجيب عنه. أحد بحسب كلام الشيخ ابن باز ولا لأن العثيمين طبعا يرى ترك الصلاة، وابن باز يرى ترك صلاة، احنا عايزين قول من يرى ترك صلاة، إنما الشيخ العثيمين يقول في هذا أنه ديما مخصوص بأحاديث الإيه، بحديث تارك الصلاة. في رسالته كفر تارك الصلاة نص كلام العثيمين جبته، ولكن نريد من يرى كفر تارك صلاة كيف يوجهها مع هذا الأمر. يبقى عندنا إخواني أجوبة، بارك الله فيكم، أجوبة عن حديث البطاقة وعن حديث أحاديث الشفاعة، كيف وأنت تقول بكفر تارك صلاة لو كنت تعتقد هذا، أو الصلاة، وكفر تارك العمل، كيف يكون العمل ركنا وهذا لم يعمل خيرا قط، كيف يكون ماذا، وكيف يكون ترك الصلاة كفرا ومع حديث الشفاعة. نعم، أي ما أنا سمعته مسكين، هذا مسكين، أنت لو تناقش أنت بهذه المسألة يعاقبك، أسحب منك كل الصلاحيات اللي أنا معطالك. لما تناقش تقول أنا جلست مع الشيخ مثلا فلان وأقنعني بهذا ولا كذا، ما فيش في مسألة جلست مع الشيخ فلان، في مسألة ناقشت المسألة بكلام السلف في مسألة رجعت إلى بطون الكتب، في مسألة رجعت إلى كتب متخصصة، في مسألة رجعت إلى كلام السلف. إنما أنا كنت أقتنع بأن هذا كافر، ولكن لما جلست مع يعني الشيخ فلان ناقشته وجدته كذا وكذا وكذا. طب فليرد علينا أصلا بقول واحد. أنا أريد كل من يقول من طلب الشيخ ربيع بأن ينسب إلى الشيخ ربيع مثلا سنة خلافية يرد علينا، كل من ينسب إلى الشيخ ربيع يرد علينا بتقعيدات الشيخ الواضحة الصريحة بكفر تارك العمل كلية، وأن هذا قول السلف، وأنه لا يسع مسلما إلى أن يقول بهذا القول، وأنه كان يقول بخلاف هذا أولا. ألا فليثبت لنا واحد بس تراجع الشيخ عن هذا، مش فهمه لكلام الشيخ، لأن الشيخ بطل. الشيخ بطل لما كان على خلاف هذا القول ثم رجع أعلم الدنيا كلها، كنت أقول بنجاة تارك العمل. وبعدين لما اطلعت على بحث قدم معدل الإخوة كذا 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 كذا، فقلت هذا الذي لا يسع مسلما إلى أن يقول به. وإحنا قرأنا عليكم مقولات الشيخ كثيرة جدا، فالشيخ بيقول ده كلام السلف، والشيخ بيقول لا يسع مسلما أن يقول بخلاف هذا، والشيخ بيقول ده كلام أهل السنة. ولكن الحدادية عندها عيب، وهي أنهم لا يزالون يعيرون الرجل بمكانه، يقول حتى ولو تاب منه. فإذا رجع إلى القول الأول أين هو؟ فين؟ وإذا رجع إلى القول الأول يبقى نجح الحدادية، فإنهم كانوا يطعنون في هذا. ثم إن رجع لابد أن يعلل، لأنه كيف ينسب القول إلى السلف بالنجاة بعد ما جاءتك عمل وده قول أهل السنة ولا يسع خلافه، ثم يعود فيقول هذا ليس بقول السلف أو أن السلف اختلفوا، يبقى لو بد وقطعا أنه ماذا؟ أنا يصرح بهذا لازم التراجع. لمسألة كبرى مش مسألة صغرى. والشيخ جزاه الله خير في أي باب من أبوابه، شوف تتبع الشيخ في قضية أو كثير، إذا رجع عن مسألة بيعلنها للدنيا، ده معروف، مع انه لا يفرق. وحتى لو الشيخ رجع، وحتى لو الشيخ كذا، لن نبدعه ولن نتبع. لن نبدع عليه لان عنده شبهات، ما جلس واحد معه يبين له، ما جلس واحد معه فقامت شبهة عنده بكذا ده. لو افترضنا يعني، لو افترضنا جدا يعني، عشان يقول بس هترد، ما هو كان اسمه هذا عادل السيد، ما هو كان اساس بعت لي واحد مخصوص بخمس ورقات، واحد مخصوص جاي لي اعطاني في المسجد باليد، من القاهره جاي لي باليد، مش مع حد تاني، باليد. وافتح بقى قال لي تعالى بقى وريني الشيخ ربيع هذا توفي به، لازم تقول وافق قوله زي ما انت قلت كده في الالباني، ولا انت هتسمي ابنك الربيع وخلاص زي ما انت سميت الالباني؟ تمام، والرجل وافق يعني، قول لي بقى هذا الشيخ ربيع اهوت، يلا وقول. خمس ورقات جاء له 64 ورقة، عينك ما تشوف الا الحق الحمد لله، ولغيت النهارده ما تواصل. انت وقفت ليه؟ طيب انت وقفت ليه؟ واصل بقى. طيب قلنا له بقى قول بقى انت في الشيخ ربيع بقى، هذا الشيخ ربيع بقى، يلا موقفك من الشيخ ربيع. واحنا نشرف ان احنا نسمي ابنائنا باسماء العلماء، طبعا نشرف ان احنا نسمي الربيع. حد فيكم سمى الربيع؟ احنا سمينا مقبل، وسمينا العثيمين، وسمينا الفوزان، وسمينا الالباني، في حد فيكم سمى الربيع؟ طيب مين اللي على وشك؟ في حد على وشك؟ انت على وشك؟ هيخافوا بقى اهو، هيخافوا مين اللي هيفوز بهذا الشرف؟ ها في حد على وشك؟ مفيش حد عندكم؟ خلاص نشوف احنا بقى، نشوف ربنا سهل. يبقى عندنا الربيع والايه والالبان. ربنا سهل. نعم،
كلام للشيخ العباد.
نعم،
سئل حفظه الله تعالى في شرحه على سنن أبي داود في بعض ألفاظ حديث الشفاعة أنها تكون لمن لم يعمل خيرا قط، فهل يدل هذا على انتفاء عمل الجوارح من الإيمان حتى الصلاة؟
انتبه أعد أقصد،
قال في بعض ألفاظ حديث الشفاعة أنها تكون لمن لم يعمل خيرا قط، فهل يدل هذا على انتفاء عمل الجوارح من الإيمان حتى الصلاة؟ فأجاب حفظه الله تعالى وشفاه معلوم أن هذا من أحاديث الوعد، وأحاديث الوعد لا يجوز للإنسان أن يعول عليها ويترك أحاديث الوعيد، وإنما يأخذ بنصوص الوعد والوعيد فيكون خائفا راجيا، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء حتى يحصل الخير ويسلم من الشر، وحتى يكون وحتى يعمل عملا صالحا ويبتعد عن الأعمال المحرمة. وإذا كان في آخر الدنيا فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يحصل له القنوط واليأس عند الموت، بل يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاء في بعض أحاديث أنه ما عمل خيرا قط، قد يكون عمل أشياء ولكنها ذهبت لمن يستحقها من الدائنين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ ثم قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار، فيكون عنده أعمال ولكنها ذهبت لغيره. أما تارك الصلاة فقد جاء في كفره أحاديث.
نعم، يعني هذا وجه الشيخ أيضا ذكر، وإحنا ألمحنا لهذا القول من قبل أيضا في حديث المفلس، يكون له أعمال أصلا لكنه سدد بها ما عليه فلم يبق له شيء، فهذا عامل وليس له عامل، هذا عامل في الأصل يبقى لا يدخل في مسألتنا لأنه عامل، لكن ذهب إيه أجور هذه الأعمال بهذا السبب وكذا. قال: وأما تارك الصلاة فقد جاء في كفره أحاديث. طيب التوفيق بين تارك الصلاة وبين هذه الأحاديث أيضا، فجواب الشيخ نحن نفهمه، جواب الشيخ الحقيقة قوي، وجه قوي الحقيقة، لكن هذا ما يكفي من تناقشه ممن ذكرناهم لك وممن يستميتون في هذه المسألة، ما يكفي هذا، ما يكفي. ليه؟ لأن له أن يقول النبي قال فيخرج من أقواما لم يعملوا قط، لم يعملوا مش لم يبق لهم عمل، وأيضا اللفظة الأخرى بغير خير، بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، وأنت تعلم أن المناقش لو عند أدنى شيء من الأدلة أو الاشتباهات بيشتبه عليه، فالنصوص كده لم يعملوا، إذا ليس لهم عمل مش لم يؤجروا، لم يعلم أجور، لم يعملوا. ثم النص أيضا فيه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، طبعا من الأوجه أيضا اللي احنا نضيفها في هذه المسألة أن هؤلاء جميعا إخواني محجون بأعمال القلوب، لأن لو قالوا احنا بنأخذ بالظاهر النص، نفس المسألة في شفاعة بظاهر النص أنهم لم يكن لهم أعمال، نقول ولا عندهم أعمال أيضا بالقلوب، فين إخلاص؟ فين يقين؟ فين توكل؟ فين كذا؟ بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وأعمال القلوب أعمال، بل أجل الأعمال، وأعمال القلوب خير. انتبهتم أخواني؟ انتبهوا من الأوجه القوية جدا نحن نجيب نفس حديث الشفاعة البطاقة، فلهم قالوا الآن نحن نأخذ بالظاهر ونقول بالظاهر بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، جميل، إذا ما عندهم للإخلاص ولا التوكل ولا اليقين، وأنتم ترون رقمية هذا وأنه لا يمكن يخرج من النار إلا بهذا. أنا بقى مشاكس لو أنا مكانهم أقول لك: طب تعالى لي، صح أنت كلامك ده جميل، بس يا أخي عندهم أصل العمل، ما عندهمش كمال، عليك كلام ابن خزيمة هنحملها على عمل القلب مش عمل الجوارح، نقول طبعا تفريقهم بين عمل القلب وعمل الجوارح ده لا دليل عليه، لكن طيب عايزين تقولوا ايه؟ عايزين نقول ان هو عنده اصل عمل القلب بس ضعيف جدا، ضعيف جدا، عمل ضعيف خرج به، جميل، اصل عمل القلب الذي هو ايه بقى؟ اصل عمل القلب واحد ولا اصل كل عمل؟ تعالى بقى اجمع بقى اصل كل عمل مع بعض، هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى كتير. أصل الإخلاص، أصل توكل، أصل رهبة، أصل رغبة، أصل إنابة، أصل رهبة، أصل خشوع، أصل شوف بقى أصل، شوف أعمال كلها أصل 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 كل هذا، ولا نسميه بغير عمل عمله خير قدمه، ها؟ وهذا نجعله أدنى 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 مستحيل. صحيح رمضان لأنه مش أصل عمل قلب واحد، مش أصل عمل قلب، عشان نقول إيه يعني أصل عمل من مئة عمل فممكن يعبر عنه بهذا، يكون إيه نفي هنا نفي يعني للكامل الواجب ده لا ينفي أن يكون عنده أصل عمل. أصل عمل القلب غير أصل عمل الجوارح. أصل عمل الجوارح شيء من الواجبات، طيب لكن أصل عمل القلوب كل عمل من القلوب لابد أن يكون عنده. يبقى أنت مناقض، أنت نفسك مناقض لهذا، ولهذا ابدأ معه أولا بها الوجه ده قبل ما تبدأ بحديث حذيفة. ابدأ معه به، ابدأ الأول عشان تثبط. أنت بتقول أنا أخذ بالظاهر زي ما بيقول الحلبي، وده ظاهر إيه؟ واضح، ده نص صريح يخالفه الإجماع، يخالفه ولهذا نرد الإجماع، ألا وهو ها لم يعملوا خيرا قط. كلام جميل جدا. أنت يا حلبي ترى ركنية أعمال القلوب ولا كمان أعمال القلوب واجبة وليست ركنا؟ مصيبة ديت كلهم سواء هو حلبي أو ياسر البرهامي، كل السلفيين عند عمل القلب لا ما يخالفون في أعمال القلوب، لا يخالفون في أعمال القلوب. كلام جميل. إذن كيف تجمع بين وجود عمل قلبي مع هذه الأحاديث وهي من جملة الأعمال؟ فالأعمال عندنا نحن وأنت سواء أنت قلت بركنت عمل جوارح أو لا، الأعمال عندنا ظاهر وباطن، أعمال جوارح وأعمال قلوب. فأنت الآن هتحمل هذا النص لم يعملوا خيرا قط على أعمال، على أعمال الجوارح. طب لماذا؟ وأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي أشد وأجل من أعمال الجوارح، فإنه النفي عام فلما تخصص؟ أنت عممت النفي لتخرجنا نحن من هذه المسألة. طيب لماذا خصصت بأعمال القلوب؟ إن قال لك بقى بدلة أخرى بس يبقى إيه؟ لم يعد هذا الظاهر كافيا لما تقوله. واضح يا محمد؟ واضح؟ فهمت ولا ما فهمت؟ تمام؟ يبقى لم يعد إيه؟ واضح خلاص. إحنا عايزين نعمل كده، عايزين نقول اللي أنت ماسكه ده وعمل ده ودليلك، هتقوم سايبه في أعمال القلوب. طالما سيبته انتهت المسألة بقى خلاص، سيبه بقى وتعالى نقابل بعض في الأدلة الأخرى، لكن انت هذا القول يشمل أعمال القلوب كما يشمل في حديث البطاقة نعم أعمال القلوب. انت بتقول لا ما عنده عمل جوارح وعنده لا إله الله، طيب ولا عمل قلب، لأنه غير معقول أن يكون عنده لا إله الله بس وما عنده إخلاص ولا إنابة ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا خشية. فاهم يا شيخ محفوظ؟ انتبهت يا حبيبي؟ تمام. يبقى هتخرجها بايه؟ باي دليل؟ يبقى انت هنا تفرق بين المتماثلين بدون داعي، بدون دليل، بدون دليل. احنا عندنا جواب عن اعتقادنا، فما جوابك عن اعتقادك؟ ها فما جوابك؟ الحديث هذا حديث البطاقة انت استدلت بظاهره على عدم ركنية العمل الجوارح لا وعمل القلوب. احنا عندنا جواب عن عمل الجوارح، فما جوابك عن عمل القلوب؟ احاديث الشفاعة انت استدلت بها على عدم ركنية عمل الجوارح، نحن نقول عمل القلوب لان داخل فيه بغير عمل عملوه ولا خير قدمه، وداخل فيه لم يعمل خيرا قدمه. أفطر ان يكون عنده اخلاص وانابة وخشية ورابة وتوكل وكذا، اصل كل هذه الاعمال، ولا يسمى عاملا خيرا قط؟ إن قلت على وجه الكمال قلنا بس أنت من بتوع الكمال على وجه الكمال، يبقى أنت بقيت معنا دلوقتي، تعال بقى نستدل. لكن أنت بتنفي أن يكون هذا، أنت أخذت هذا الظاهر وقلت بأن هذا الظاهر نص في المسألة. إذا نص في مسألته، نص في أعمال الجوارح ونص في أعمال القلوب. انتبهتم يا إخواني ولا ما انتبهتم؟ صحيين ولا نايمين؟ بس ابدأ معها بهذا الأول. الجماعة اللي شغلونا، وهل يتصور، وهل يتصور أن لم يعمل خيرا قط يخص عمل الجوارح دون عمل القلوب؟ هو ده الصحيح بقى هو. إنما التصور التاني مش داخل في مسألتنا. ليه؟ لأن ده باعتبار إيقاع المعين، فأترك الإيقاع المعين ده. إحنا بنتكلم في مفهوم الإيمان، في ماهية الإيمان، في حقيقة الإيمان. إحنا نتكلم في هذه الحقيقة والماهية، ما لنا علاقة بالمعين. لكن تعال بقى في الحقيقة هنا. أنت استدلت لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط على أعمال الجوارح. أين أعمال القلوب؟ فين؟ أدنى أدنى أدنى، وبعد أدنى 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 يأتي إخراج الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم من النار. عرفتم يا إخواني؟ يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى لم يبقى لهؤلاء بقية. والشيخ قال العباد وجه أيضا قوم من الأوجه، لكن زي ما قلت لك إن هؤلاء أنا أعرف هؤلاء دول، ولهذا لازم أنا أعمل نفسي مشاكس أصلا قبل ما أتكلم مع أولئك. أنت عارف نفسية اللي بيكلمك، الناس دي ناس زي 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 اللي درس طب واللي درس هندسة واللي تجاري كويس، الناس راسها شغالة بيذاكروا حلو، عندهم أحدث الويندوزات والكلام من ده، ففاضيين، فبتلاقيهم جايب لك من يمين وشمال. الأجوبة دي تنفعنا احنا، أجوبة علماءنا دول على عينه وعلى رأسه، وهي المفتاح أصلا، هي المفتاح يا أخواني. لسنا أعلم من هؤلاء، بل استضأنا بهؤلاء، بس احنا كما قلنا، شوف زي شيخ إسلام كده كسر الأوجه فرد، مع إنه المادة الخام موجودة عند السلف. شيخ إسلام يخرج، ولا ابن عبد الوهاب لما يصنف كتاب التوحيد خرج عن كلام السلف، لكن لما كثرت شبهات ولما كثرت أقوال ولما كثرت نقولات لابد أن تستوعب هذه النقولات. فأنت بتستوعب كثرات المفردات، أنت ممكن لو أنت عند الشيخ خلاص يكفي. ولهذا أقسم بالله، أقسم بالله على كثرة من جلس مشايخنا لم نسمع مرة الكلام في مسألة إيمان أو حتى في حديث من الحديث بتوسع مثل ما أنا نقول الآن أبدا. تقول أنت مثلا درسنا مسألة الإمامة أو مسألة الإيمان أو مسألة عذر بجهل أو مسألة كذا، مثل دراسة التوسع لا أبدا أبدا أبدا، خلاص هي أحرف أحرف أنت تاخدها مادة خيام، خلاص تحطها في المحيط الهندي أو خلاها الهادي المحيط الهادي الحمد لله. إنما أنت بتاخدها تحطها في البحر الميت، الميت أنت تتعامل مع أو الأسود، مش البحر الأسود برضه الأسود، هذا عندك متشابه، أنت تبحث عن واحد يؤيد قولك. إنما كلام علماءنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، كلام علماءنا الحمد لله مفاتيح، الحمد لله مفاتيح، هذه مفاتيح. لكن إحنا ما بنتوسع، هذا مش خروج عن علم المشايخ وأهل العلم، وإنما هو ماذا؟ تفصيل باعتبار شبهات. فأنت عندك الآن خصم ما يسلم لك يا أخي، ده برهان جاب أكثر من 20 نقلا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه إن لا يكفي ذلك العمل. شيخ الإسلام له كتابان، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، ياسر البرهان يجيب أكثر من 20 نقل على إنه ترك العمل يكفر. هذا مين ياسر البرهان؟ يطلع خالد، هذا اسمه إيه ده؟ بتاع القليوبية ده اسمه إيه؟ خالد؟ لا مش خالد عثمان، لا خالد الثاني. يا أخي لا مش خالد، هو خالد عثمان خالد أبو العزيز، الثاني هذا خالد عبد الرحمن. خالد عبد الرحمن يضع لك كتاب، يقول يا جماعة إحنا بنبدأ من حيث إيه؟ إن الشيخ الإسلام فعلا يرى كفر ذلك العمل. هو يرى كفر ذلك العمل. ولكن مع ذلك يرد المسألة أيضا. مثل ماذا؟ ابن عبد الوهاب يتبناه أقوام أنه لا يعذر بجاه. يطلع واحد من الصعيد يا جماعة لابد نسلم أن ابن عبد الوهاب يعذر بجاه، ونناقش. فبيذاكر حسب اللي بيذاكر. يعني زي ما المذاكرة معاه كده بتجيبه إيه؟ ذات يمين وذات شمال. يعني هم محتارين أصلا شيخ الإسلام بيكفر ولا لا يكفر. طيب ادرس كتاب الإيمان الأوسط، ادرس كتاب الإيمان الكبير، هيتضح لك مذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه. واضح يا اخواني؟ ما هي جماعات السلف الحمد لله الموجوده قطعيه يقينيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الادله العقليه، كيف واحد يؤمن بان الله فرض الصلاه والزكاه والصيام والحج ويعيش ظهره كله لم يعمل؟ زي ما قال لك الشيخ الألباني، هذا لا يتصور الى شيء في الذهن، انما في الواقع مؤمن انت بالفرضيه في كل هذا وتعيش ظهرك لم تتحرك جريحتك بشيء، هذا محال ان يكون حتى في العقل. نحن ما قبلنا هذا من أولادنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أزواجنا. الزوجة لو عصتك في اليوم مرة بتقول أنت زوجة متمردة، مع أنها أطعتك 50 مرة وعصتك مرة، كل يومها عصيان واحد بس، كل يومها عصيان، هتقولي بقى ما هو يوم ويوم ويوم ويوم، هتقولي بقى أنا تعبان مع الزوجة دي ما بتسمعش كلامي، ما بتسمعش كلامي، مع أنها عصت أمرا واحدا من 50 أمر، هي اللي طبخالك وهي اللي عدت لك ثيابك وهي كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ايه؟ لكن خلفتك في مسألة، بتنظر المخالفة دي وغدا واحدة وثالثة ورابعة، على مدار شهر 30 مخالفة، هتقول ايه؟ هتقول حياة مستحيلة مع المرأة دي. فكيف اذا خالفت 50 أمرا ومع ذلك فانها تتشدق بمحبتك كل يوم؟ أنت رزقي، أنت أجمل أرزاقي، أنت ما رأيت مثلك قط، أنت أنا خادمة لك. طب أمع كوبات شاي؟ لا أمع من نفسك، خادمة لي. كذابة هذه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قد يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، صدقت الرؤية بماذا؟ باعتقاده ولا بعمله؟ فلما أسلم وتله، ده معروف يعني يا إخواني، معروف يا إخواني. لو أنت بتشتري من تاجر على مدار شهر ولم تعطيه شيء، وكل ما تلقى تقول والله شوف أهم حاجة عندي ما كنتش مال حد، أنا بفضل أبويا رباني على هذا، إلا قرش أكله أبدا، وبعدين تجي شهر ما سديتش وما ليش حاجة عندي، هيقولك أنت إيه كاذب، مع أن أنت على مدار 30 يوم تعيد له وتكرر هذا كاذب. بالعكس، لو فعلت ما قلت فعلك يدل على صدقك، يقال هذا إنسان صادق، مع أنه ما قال، ما قال أنا صادق وما قال أنا كذا، لكن عمليا، عمليا. ففي واحد عمليا يكون منضبطا تنسب إليه هذا المدى، فلا العقل ولا الشرع ولا الإجماع يؤيد مثل إيه؟ مثل هذا. نعم، احنا أطلنا الكلام، لكن يعني بسبب دائما نأتي عند مسألة نصوص لا إله الله، حتى لا يظن ظان أنها مطلقة بدون تقييد، بل قيدت بالقيد الثقال، من قال لا إله خالص من قلبه، لا إله صدقا من قلبه، لا إله غير شاك فيما، من مات ويعلم لا إله الله، لا إله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا، دي كلها قيودات. ثم لم يرتابوا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. انت كان عندك يا محمد، كان عندك ايه؟ من اللي هو ايه؟ ابدا، الله ما تفضل عن تارك ركن، الله رحمته وسعت كل شيء العامة، لكن فسكتوا الذين تقون أتون زكاة الذين بثير المهم ايه؟ ما؟ شرع الله يأبى ذلك، مش حكمة الله، شرع الله يأبى ذلك، ما حكمته؟ شرع الله يأبى أن يخرج من النار من ناقض الإسلام، ما يمكن، مستحيل. مش نقول من الله على هذا، هل يمن الله على مشرك يخرج من النار؟ لا، كذلك لا يمن على كافر يخرج من النار. من الله مش على أبي طالب، من الله على محمد صلى الله عليه وسلم أن خفف له عذاب أبي طالب، على محمد مش على أبي طالب، الله ما من على أبي طالب، من على محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أنا، لولا أنا. نعم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الخامس أحاديث عامة تخصصها أحاديث ترك الصلاة.
تمام، وذلك أحاديث عامة تخصصها أحاديث ترك الصلاة. نعم،
وذلك مثل أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كان ودي نشوف ابن باز رحمة الله عليه، نعم، العالم الأثري هذا، كان ودي نشوف كلاما له كيف، لأن الشيخ يرى أصلا كفر ترك صلاة، كيف يخرج هذه مع الشفاعة؟ أكيد أنكد في شروحات، لكن تحتاج بحث. نعم،
قال: فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنهم يخرجون من النار، أو أنهم يخرجون من النار من لم يصلي؟ لا، بل قال من لم يعمل خيرا قط. فيقال يستثنى من ذلك الصلاة، لأن النصوص دلت على أن تاركها، على أن تركها كفر، والكافر لا يخرج من النار لقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم نقول لهؤلاء الذين استدلوا بحديث الشفاعة: أنتم لا تقولون بموجبه، فإذا قدر أن الذي في النار لم يقل لا إله إلا الله فهل يخرج بالشفاعة؟ لا،
لا، لا، هم يردون يقولون أن الحديث فيه من قال يا الله ومعه كذا، الحديث قال في من يقول لا إله إلا الله، نعم، حديث الشفاعة، فهل يخرج لا يسلمون بهذا.
قال: فهل يخرج بالشفاعة؟ لا يخرج بالشفاعة، مع أنهم لم يعملوا خيرا قط، فهذا النص ليس على عمومه بل فيه ما يخصصه، وبهذا تكون أدلة القول بترك بكفر تارك الصلاة.
لأنه أدلة جاء النص، النص بلا إله إلا الله، يبقى مخصوص بالنص، ها،
تكون أدلة قائمة سالمة،
لكن
من
لكن هيقول لك بقى: هل فيها أنه أخرج من كان يصلي؟ هيقول لك لأن أحاديث الصلاة فيها الكفر، يقول لك عندك أنت، الجماهير لا يحملون على ذلك ويرون أنه من الكفر أصغر. فلا ينبغي الإنسان أن يرجح بخلاف، خلي بالك دي قاعدة برضو، أن ترجح بخلاف أصلا يعني ما تؤيده من قولين ضعيف، لأن أنا لا أسلم لك أصلا. يعني ترجح رجح بإجماع، يا بنص لا يقبل تأويل، أو ما هنا أردك إلى هذا، لكن أردك إلى قولي أصلا، فأنا لم أعتقد معك كما تعتقد أن ترك الصلاة كافر. فأنت تقول أصلا هذا مخصوص بأدلة كذا، أنا عندي هذه الأدلة ليست في ظاهرة في الكفر، أنت الذي قلت بالكفر وهذا ليس بصحيح. نعم هو يقول لك كذا. نعم.
قال: تكون أدلة سالمة مقائمة سالمة من المعارض المقاوم فوجب الأخذ بها. انتهى.
طيب الشيخ بيقول يعني ألزمهم بالزام، هل أنتم تعتقدون أن من قال لا إله إلا الله أن من لم يقل الله يخرج؟ يبقى أنتم ده في مخصص. شوف ألزمهم به بلا إله، طبعا ده من 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 بالنسبة لهم من أضعف ما يكون. ليه؟ لأنه موجود في نص أصلا من قال لا ولم يعلم. يبقى نص نصوص الشفاعة في بعض أحاديثها على قول لا إله إلا الله، لكن ذنب عمل القلوب قاتل، مش بلا إله إلا الله، لأن عمل القلوب لا إشارة له في هذا. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ أعمال القلوب، لكن مش لا إله إلا الله، لأنه عنده لا إله إلا الله موجود في النص، إنما الإلزام القاتل فعلا بأعمال القلوب، لأن ما فيها إشارة. فأنت معنا، وطبعا ما في واحد فيهم أيضا يقول بأعمال القلوب ليست إيه؟ ركنا. وبالتالي يبقى أنت الآن محجوج به. خرج لنا نعم أعمال القلوب من لم يعمل خيرا قاتل، من بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. مستحيل تخرج لأن تقول دلت عليه نصوص أخرى. أول ما تقول دلت عليه نصوص أخرى ولا تخضع الحديث، نقول بطل الاستدلال بعمومك هنا. وإذا بطل الاستدلال بعمومك، تعالى نحن وإياك نستدل بالإيه؟ بالمرجحات الأخرى وهكذا. يبقى أعمال القلوب هي القاتلة في هذا. طيب أما بالنسبة للصلاة، أنا لا أسلم لك، لا أسلم لك في الصلاة. هو هيقول لك كده، لا أسلم لك بالكفر، أنت تستدل علي بقول من قولي فلا يصلح، لأنك أنت أصلا محجوج قبل حديث الشفاعة بالكفر، كفر ذلك الصلاة، أنا أخرج عن هذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم، فأجاب حديث الشفاعة الذي استدل به.
شوف كلام الشيخ فوزان في حديث البطاقة. نعم.
قال: حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة عام مخصوص بمن قال لا إله إلا الله وأتى مكفرا، مثل أن يقول لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الربا أو فرضية الصلاة ونحو ذلك، لم يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها. فكذلك من قال لا إله إلا الله وترك الصلاة فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها لأنه كافر، فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟ فكما أن الأول لا يدخل في الحديث فكذلك الثاني. وأيضا فإن قوله لم يعمل خيرا قط عام، يدخل فيه من لم يصلي، لأن الصلاة من الخير، ولكن هذا العموم خص بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، فيخرج تارك الصلاة من عمومه كما هو الشأن في العمومات المخصصة.
تمام. طيب ولكن كيف أعبر عن الصلاة بأدنى أدنى أدنى وبما استدل به العلماء على أن أصحاب الصلاة قد خرجوا من النار بشفاعة المؤمنين، يعرفونهم بمواضع السجود، ثم في النهاية ربنا لم نظر فيها إيه أحدا وكذا. فاللي بيصلي عرف بمواضع السجود، ولذا أخرج من النار. طيب ويبقى بعد ذلك الأدنى أدنى أدنى، ويبقى بعد ذلك أقوام يخرجهم الله عز وجل بماذا؟ ولم يعملوا خيرا قط بعدها. وده الاستدلال عدة عمدة ما استدل به الشيخ الألباني، يقول كيف مخصص وإحنا عندنا في النصوص أنه خرج من كان يصلي وجاءت الشفاعة بعد خروج من كان يصلي، كما قلت لك خصوصا من يرى كفر ترك صلاة. هذا صعبة، صعبة أن يكون الخارج كان يصلي الصلاة الخمس كل يوم، صعبا هذا. نعم نعم شيخ وزان.
سئل حفظ الله تعالى وشفاه، هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث من لم يعملوا خيرا قط وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث، فكيف الجواب على ذلك؟ فأجاب: هذا من الاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال
طبعا هم بيقلبوا المسألة، يقول بل الاستدلال بما تستدلون به هو المتشابه، لم يسلم لك، لأن ما في آيات كده نسميها متشابه وآيات نسميها محكم، ولهذا قد تكون الآية ممكن نقول متشابه ومحكم. كيف؟ ممكن تكون الآية هذه ظاهرة في باب فنقول دي محكم، ممكن تكون غير ظاهرة في باب فنسميها متشابه، يعني الذي يختص بعلمه المتخصصون، إنما ما عندنا صورة المحكم صورة المتشابه، فدي نسبي. فهو يقول لك لا، أدلتك هي المتشابه وأدلتنا محكم. ها
قال: وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث، لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل. لكنه
بعد المتشابه والمحكم شأن زائغين
قال: فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث، لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، وقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه. والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، هذا هو الجمع بين الأحاديث.
طيب، وإحنا بنقول بهذا الكلام أنه هو مات ولم يتمكن، بقيت شبهة كبرى. ما هي الشبهة الكبرى؟ بقيت شبهة. إحنا قلنا أيضا مثل ما يقول الشيخ، مات ولم يتمكن من عمل، ده في أحاديث البطاقة، تمام، بقيت شبهة. ما هي؟ ها؟ إيه؟ إنه هذا له 99 سجنا من الذنوب، ومعلوم أن من مات على إلى الله وكان كمال الإخلاص وكان محيت كل ذنوب، فالتائبون هذه الذنوب كما لا ذنب له. طيب، وحديث الشفاعة كيف دخل النار وهو مات وكان قد قال مخلصا ومات ولم يتمكن من عمل، ما الذي يدخله النار؟ يبقى لابد من الرد على الشبهة هذه. إنما كلام الشيخ منضبط في أن هذا تمام، بس هذا وحدة ما يكفي، لأنه بأبسط شيء يقول يعني هنا لم يؤاخذ على ترك الواجبات، فكيف أخذ على فعل المحرمات؟ ومن قالها، الشيخ يقول قالها صدقا من قلبه وكذا وكذا وكذا، هذا كله ماذا؟ هذا كله يقتضي أن تمحى ذنوب ومعاصي، فعلى ما دخل النار. ها؟ لا، احنا عايزين وجه ده، مش عايزين اول ثاني، عايزين وجه ده اللي هو الشيخ بيقول او هذا كذا، ما احنا عارفين الجواب، بس انا اقصد اقول ان هذا الوجه حينما تذكره وجه الشيخ فيبقى الاستشكال، وهو كيف دخل النار. الشيخ يقول مات ولم عمل وقالها مخلصا وواله، طب كيف دخل النار؟ يبقى لابد ان يكون عندنا رد على هذه الشبهه، كيف دخل النار؟ فعندنا ماذا؟ عندنا ان هذا الذي في حديث البطاقة معروف بالسجلات من الذنوب لإظهار عدل الله، لإظهار رحمة الله وإظهار فضل لا إله إلا الله. فالحديث هذا مساق في باب فضل الله عز وجل ولا إله إلا الله وأنه لا يثقل مع اسمه شيء، وإلا فالذنوب قد محيت منذ أن قال لا إله إلا الله خلص من قلب، لكن أظهر الله كيف أنها محيت. طيب وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة فيها إيه؟ فيها لا نقول بأنه ما تاب وكذا وكذا ومات ولم يتمكن من ماذا؟ من العمل، تمام؟ إلا أن نقول، وإذا قالوا بعض العلماء، إلا أن نقول تاب من ترك الأعمال ولم يتم من ذنوب فدخل النار، وهذا وجه له سلم. لكن نقول ماذا؟ تخريجه وتسليقه بأثر حذيفة قاطع في جميع المسائل، سواء في تارك الصلاة أو سواء في ماذا؟ أو في تارك الأعمال. ونقول لهم وجب أن تخرجوا من حديث الشفاعة ومن حديث البطاقة بأعمال القلوب، لأنكم محجوجون كما حاججتمونا بأعمال جوارح بالحديثين حاججناكم في أعمال القلوب بالحديثين، فكيف تخريجكم؟ أخرجوا أنفسكم اليوم وأنتم ترون ركنية عمل القلوب. نعم نعم يكفر إيه؟ يعلم، هذا هيكون يعني جاهل بتصور مسألة، يعني هو بيرى كفر ترك الأعمال وإلى آخره، لكن يكون مسألة غير يعني متصورة، دول مذاهب يعني غير متصورة. هل تريد أنك تقول أنه لا ينبغي أن نختلف فيها ولا ينبغي أن نجعلها شغلنا الشاغل لأن المسألة غير متصورة؟ يبقى دي مشكلة. كيف لا نجعل مفهوم الإيمان لا نجعله شغلنا الشاغل؟ ده شيخ الإسلام صنف فيه كتابين في المسألة، واشتد أهل السنة نكرهم على المرجئة من وجه الفقهاء وعلى من قال بعدم ركنية العمل من وجه آخر. يبقى كيف يعني أنت ماذا تريد من كلمة لا يتصور وجودها؟ تقصد المسألة ينبغي أن نختلف فيها ونتناقش وكذا؟ يبقى أنت جهلت بهذا. الأمر الثاني، أو تقصد مسألة لا إحنا نتكلم فيها وكذا 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 وهي من باب مفهوم، لكن لا يتصور وقوعها، هنعلمه أن الكلمة لا يتصور وقوعها لا ينبغي أن تورط في المسألة. ليه؟ لأن دي مبحث متعلق بإسقاط الحكم على المعين. نعم نعم على إيه؟ رمضان بيقول إيه المانع إن إحنا نفسر حديث البطاقة بما فسرنا بحديث الشفاعة في حديث حذيفة؟ ما المانع؟ احنا حديث حذيفة طلعنا بيه من الشفاعة، طلعنا بيه عدم العامل على حقيقته لكن عنده ذنوب ومعاصي. جميل جميل، هنا هنجي ننزل نفس الحديث هنا في حديث البطاقة، هنقول ايه؟ لم يكن عنده عمل يعلمه، عدينا دي تمام، وعنده ذنوب، عنده ذنوب وجت على الحقيقة. طيب فماذا حصل؟ شفعت لا إله إلا الله له فمحيت هذه الذنوب. طب لماذا لم تشفع لمن كان عنده لا إله إلا الله وصلى وصوم ودخل النار؟ لماذا؟ مش أنت بتقول هنا إن, إن, إن لم يكن يعلم العمل وعنده ذنوب؟ جميل قوي. إيه اللي نجاه من هذه وطشت الصحائف بلا إله إلا الله؟ ما كانش عنده عمل. ننظر إلى النار نجد فيها من قال لا إله إلا الله وعمل، أليس أولى؟ أليس أولى؟ يبقى أولى. ضعفت، ضعفت هنا. ليه أولى؟ يعني اللي بيقولها فقط وليس له عمل وهو جاهل آه بالعمل لكن عنده ذنوب ومعاصي أتى بها هذه لا إله إلا الله، طاشت الصحائف في مقابلها ولم تطش صحائف آخر قالها وعمل، ده أولى. يبقى هنا لا يصلح إسقاط هذا الحديث هنا، يسقطها عزمان إلا أن تقول إن لا إله هنا غير اللي هنا. ده قالها وده قالها وعمل. كيف اللي قالها هنا يفوق اللي قالها وعمل؟ لأن اللي قالها وعمل لم يتب المعاصي ومات وهو الأخير ولم يتب المعاصي، إنما ده لا ده عظم في قلبي واقتمع الإخلاص وكل هذا ولم يعمل، وكان قد تاب توبة نصوحا بهذا. دي اللي لا يمكن أن أعرضها بدخول النار بمن قالوا عمل. ليه؟ قالوا عمل ناقص إيمان، قولوا ناقص وعمل ناقص، إنما ده كامل الإيمان لكن لم يتمكن من الأعمال. تبت يا رمضان أنت بتبحلق لي ليه؟ طب هرجع عيدها تاني. احنا قلنا لماذا لا نحمل طب حد فهم الأول يلا عشان فهم الوجه اللي قلته. يعني رمضان أورد إرادة جيد، إرادة قوي، وهو انه لماذا لا افسر حديث البطاقه بما فسرنا به حديث بحديث الشفاعه بماذا؟ بان هذا محمول على حديث حذيفه. ها انا اجبت جوابا في هذا، من يعيده لنا؟ قلنا بان هنا في مانع. تفضل. اي تفضل. خاص بحديث حذيفة ما كانش عنده عمل لأنه يجهله. تمام. ها لا 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 لا، احنا عندنا في حديث الشفاعة هنا ما عندوش عمل وعنده ذنوب دخل بقى النار عذب. هنا قال هنقول ما عندوش عمل بس هنا جت ذنوب، لماذا لم يدخل النار مع الذنوب؟ انما هناك في شفاعه دخل النار. حديث حذيفه لم ينقذه من النار، حديث حذيفه لم ينقذه من النار، لهذا حديث حذيفه معنا في مساله العمل. هنا بقى انت مطالب بحاجتين، عمل وذنوب ولم يدخل النار. يبقى هنا تختلف المساله، هنا تختلف مسألة. ده معه ليس عنده عمل لكن عنده ذنوب ومعاصي. طب والتاني ما عنده عمل وعنده ذنوب معاصي، ده ما عنده عمل وعنده ذنوب معاصي وداخل النار، وده ما عنده عمل وعنده ذنوب طاشت ولم يدخل النار. لماذا لم يدخل هذا النار ودخل هذا النار؟ ها ايه رمضان هنجيب بايه؟ خلصنا. انت اجب عن استشكال ده، لماذا هذا ما عنده عمل وعنده ذنوب ودخل النار، وهذا ما عنده عمل وعنده ذنوب ومحيت ولم يدخل النار؟ يا ساتر. اي عمل. يبقى هنا نقول اشترك في العمل لكن لم يشترك في الذنوب. يبقى هنا الذنوب دي طاشت بلا اله الا الله، يبقى لا اله الا الله هنا غير لا اله الا الله هنا. وده اللي قاله ابن عبد الوهاب الامام العالم لما قال وكم من قائل لها قد خف ميزان. هو قالها وخف ميزان، ده قالها بقى وثقل ميزانه. لا يمكن ثقلت ميزانه الا بحاله واحده، وهو ماذا؟ انه تاب واناب وعظمت وتكاملت فيها شروطها ومات ولم يتمكن من العمل. نقول ما اعظم ذلك، لقد جئت بكل شيء هنا، وبالتالي لا ذنوب هنا. تقاوم هذه الكلمه التي تكاملت لكنك مت ولم تتمكن عمل، ومن مات ولم يتمكن من العمل اذا لا يؤخذ عليه. طب والذنوب والمعاصي محتها اخلاصه في هذا الامر. يبقى هنا بيفترق. ليه احنا ما بنستدلش بحديث حذيفه في حديث البطاقه؟ هنا فرق بين هذا وذاك. ليه؟ ده وإن اشترك في ترك العمل لكن اتحد فين؟ ده العدم العلم وده العدم التمكن. ده العدم العلم في حديث في أثر حذيفة، وده العدم التمكن. هو عالم بس لم يتمكن. بقيت الذنوب، لماذا هذه محيت ذنوبه وهذا لم تمحى ذنوبه؟ نقول إن هذا ماله ذنوب أصلا حيث قالها بكامل الإخلاص واليقين وغير ذلك، لكنه مات ولم يتمكن. إنما ده ماذا؟ عنده الذنوب لم يتب منها. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. ما قال له ايه وماله وقف على العين والراس، وقف له حكم مرفوع، وقف لكن له حكم مرفوع. نعم قطعا تمام. صافي مشفي. قول رجع الشيخ ربيع في كفر تلك الأعمال، هاته العبارات، عبارات من أقوى من استعمل العبارات كان الشيخ ربيع. قل إذا كان هذا هو مراد بجنس العمل إن لم يعمل خير قط كذا، فهذا الذي لا يشك مسلم فيه، لا يشك مسلم فيه تمام. ثم قال في 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 هذا، وهذا هو قول أهل السنة وجماعة، وهذا قول السلفيين، وهذا وهذا، قالها بأعلى ما يكون، ولم يكن عنده شيء في ذلك إلا مسألة واحدة فقط هي من باب خلاف نظري، ألا وهي إيه؟ ألا وهي إنه هو يعني لا نعبر مثلا جنس العمل، ما نقولش في حكم تارك العمل إنه إيه، ما نقولش مثلا تارك جنس العمل، لأن دي من ألفاظ المشتبهة وهذه بس، وكان عنده تحفظ في كلمة جنس العمل في المرحلة الثانية لفظة جنس العمل بس تمام. وده احنا بنقول دي مش في المسألة، طالما ان انا مؤمن بكفر تارك العمل كلية نعبر بجنس العمل او لا نعبر، خلاص هذه ما في مشكلة تمام. ولكن ده يعني ما في مشكلة ايه في ان هو يكون خارج عن السنة في هذه المسألة، لكن طبعا احنا عندنا مشكلة لان احنا بنعمل في كل حاجة مشكلة. ليه؟ حيث تكون المشكلة واحد، لأن جنس العمل ليست عبارات حتى تنازل عنه، دي عبارة السلف وقد موجدت. طب اثنين، لأن هذا في العلم كله أصلا جنس الشيء أصلا. أما أقول تفاضل العرب على العجم، أنا ما عندي إلا جواب واحد، تفاضل هنا بالجنس لا بالأحد. ما أنا جبت كلمة جنس هي دي اللي بتحل المسألة. طيب الرجال عن النساء باعتبار الجنس لا باعتبار الأحياء، وجنس الشيء ده معروف أصلا، فلماذا هنا صار فيه حساسية؟ الأمر الثالث، إن قال قائل لأن البعض استعمل في غير محله، نقول ليس كل شيء ورد عن السلف إذا استعمل في غير محله أن يترك، بل يرد على من استعمله غير محله. نحن عندنا الإيمان قول عمل، وعند الخوارج المعتزلة قول عمل، نترك القول بالإيمان قول عمل من أجل أن المعتزلة والخوارج قول إيمان قول عمل، ولا نوجه الفوارق بين قول عمل عندنا وقول عمل عند الخوارج والمعتزلة؟ هو كذلك، هو كذلك. يبقى ليس كل ماذا عندهم عند المعتزلة من أصولهم التوحيد، نترك أن من أصولنا التوحيد من أجل أن المعتزلة قالوا هذا، قالوا بالمصطلح ده، قالوا بالأمر والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر، نترك المصطلح ده من أجل أن المعتزلة قالوا، ولا نقوله ونوجه قولنا ونرد على المعتزلة والخوارج محفوظ، مش كده؟ يبقى هنا عشان تقول لي أصلا ممكن استعمله، أقول لك نفس المسألة، مع أننا إيه بقى؟ مع أننا لا نرى إن هو لا يستعمل في المسألة إلا هو لا جنس عمل ترك عمل جرح كلية تنكة. ده إحنا لا هنستغن عن لفظة ورد السلف، لكن من باب التنزل معك أقول لك أترك مصطلح جنس العام. المهمة حكم تارك أعمال كلية، أعمال جرح كلية اللي هي الواجبات، عشان ما تجيبليش برضو يعني هو ما عطسش مرة الحمد لله مثلا، واخد بالك؟ لا، فيبقى شيء من الواجبات التي اختصر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ يعني جاء إيجابها بلسان الشارع مش بالإيجاب العام. يبقى هنا أنا حافظ على مصطلحي، وده دور هشام اللي هو ما يبلغ ونظائر هشام، لأن الساحة بكرة باتير هشام ونظائر هشام، نسأل الله أن يبقى في الأمة من هو. فما ينفعش أنا كل اللي أقدر أعمله أن أنا حافظ على الترك بمصطلحات، إنما ما جيش وأحد إخواننا بيرى كفتك عام راح مطلع على صفحته أنا يا جماعة متراجع عن عبارة جنس العمل ديت اللي مع احتفاظي مع احتفاظي بالمعتقد هو ان ترك العمل جرح ايه كيف، بس انا متراجع. هو انت تملك اصلا التراجع؟ هو أنت لا تراجع ولا ابن تيمية لا تراجع ولا ابن رجب لا تراجع ولا الأمة تراجع ولا تتراجع في جنس عمل في المسألة دي مش تراجع عن جنس كل جنس ورد. حتى ياسر برامي يقول لك أنا ما أدري والله الجماعة المولعون بالجنس دول يعني بيستهزئ يعني جماعة بتوع الجنس دول مش عارف يعني مولعون بالجنس ليه كلام يعني كله ما كلام غير مسؤول. فأنا ما أقدرش أنا ما أقدرش أنت ليك عند فسر لك المراد لكن أنا أقدر أحذف لفظة موروثة يبقى أنا خائن هذا خائن لا أملكها إنما تصرف سن فيما يملك فلا نظرة فيما ولا فيما لا يملك ابن آدم. أنت ما تملك أنك تتنازل عن لفظة ورد عن السلف اشرح لمن لم يفهم لكن أحذف أو كلما جاءنا واحد لا يفهم مصطلح سلفي أشيله له إذن هيبقى إيه مذهبي بلا مصطلح. لا أنا علي أوجهك هتقول لي جنس العمل جوارح يعني جنس كل عمل أو لا ده غلط فيكفرون بمعاصي أو بترك واجب ده غلط زي ما الخوارج المعتزلة جعلوا الشرطية في كل عمل فمن ترك عمل أعمال خرج من أصل إيمان. أنا أوجه ولهذا لما قال ابن حجر في أول كتاب الإمام في الفتح والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج وكذا أن هؤلاء جعلوا العمل شرط صحة ولا جعلوا العمل شرط كمال تمام قلنا لا نعبر لا بهذا ولا بذلك لكن هو منهج المعتزل الخوارج أن كل عمل في هذا شرط صحة الإيمان فإذا ترك عملا أو وقع في محرم خرج من أصل الإيمان إلى الكفر عند الخوارج ولا منزل بزنتين عند المعتزل. يبقى انتبهوا برضو المسألة دي يا أخواني نحن لا يمكن قط أن نتنازع عن مصطلح موروث. أنت ناقشني الكلام ده في كلام السلف ولا لا الكلام ده في كلام العلم ولا لا وبعدين أنت هتلغي لي الجنس في كل شيء هتقول وقع اشتباه في آلاف الأشياء أصلا المصطلح يكون واحد أداة التوحيد من أصولهم التوحيد العدل منزلة بين منزلتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ده موجود هنترك العدل ونترك التوحيد عندنا توحيد وعند الحلية توحيد وعند الصوفية توحيد وعند أهل السنة توحيد نترك التوحيد طيب لأنهم استعملوه في غير محله لا إحنا نبين ونوضح ماذا المراد كونك لا تفهم نفهمك كونك لا تفهم نفهمك نعم اقرأ
قال
نعم
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل كما في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه وفيها أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش وهي الأمان من وحشة القبر وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها وفيما ذكرنا كفاية وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحديث وهذا لفظ مسلم
نعم
قال من قالها أي من قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا أي عالما متيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه فإن ثمرة العمل العلم العمل به
نعم يعني قال بلسانه لكن لم يعتقد بقلبه هذا المنافق ما تنفعه طيب قالها بلسانه لكن لم يلتزمها فقال لا إله الله وهو لا يكفر بالطاغوت إذا ما تنفعه يبقى لابد أن يقولها بماذا بلسانه معتقدا إياها بقلبه موحدا بجوارحه فمن قال لا إله الله واعتقد أنه لا معبود حق الله ثم عبد مع الله غيره ما تنفع لا يشفع له القول ولا الاعتقاد من هنا هذا السر في قول ابن عبد الوهاب في المقطع الذي قال فيه وانتقده العدوي وجماعة يعني انتقدوا ابن عبد الوهاب لما قال فلم يجعل قول الله عاصما كذا، بل ولا معرفة معنا، بل ولا ادعوا إليه، بل ولا 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 حتى يكفر بالطاغوت. يكفر بالطاغوت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن عباس يقول كده، من قال لا إله وكفر بما يعبد من دونه. فهم ظنوا إيه اللي بيقولها ما تكفي، إذن نقاتله حتى لو قال ده فهمه. وبالتالي ردوا بحديث أسامة، كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة لما قتل من قال لا إله الله؟ ما يدري هؤلاء المساكين أن أسامة لم يكن له أن يقتل في الحال هذه قال إلا وهو مشرك. تمام، يبقى هنا في أحكام الدنيا نقبله. أي ناقد عنده بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إنما بعد هو بيقول من قاله وعرف معنى واعتقده وكلها ودعا إليه ولكنه لم يكفر بالطاغوت فلا تنفع ولا يحرم ماله دم. يريد أن يقول لك هذا. أما أقول لك أنت، فإن من سجد في صلاته وأخلص فلا ينفعه، بل ولا من ركع، بل ولا من صلى على النبي، بل ولا من، بل ولا 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 حتى يصلي إلى القبلة متطهر. هتعود بقى تقول لي أصل الصلاة الركوع ده ما ركن والسجود ركن ولا آخر. شيخ الإسلام يريد أن يبين أن من قال واعتقد كل هذا ولم يكفر بالطاغوت لا تنفع. ولهذا لما نسألهم إحنا السؤال بصيغة تانية، نلوم قال واعتقده ودعا إليه وكذا وكذا ويعبد الأصنام، إيه رأيكم؟ يقول هذا كافر، نقول هذا نص اللي قالوه من ابن عبد. إنما أنتم ظننتم إنه من قالها فلا تنفعوا من غير ناقد، مجرد القول. لا، شيخ الإسلام ابن الوهاب ما يخفى عليه مثل هذه. شيخ الإسلام بيبين أن هذه الكلمة لها ركنان، نفي وإثبات. فلا ينفعك إثباتك إلا بنفيه، وما نفيها الكفر بالطاغوت. هو يريد أن يقول لك هذا، لا ينفعك إثباتك. إثباته بقى اللي هو إيه؟ القول اللي هو إيه؟ معرفة المعنى اللي هو إيه؟ دعوة إليه اللي هو اللي هو اللي هو إلا أن تكفر، مثل ما قال تعالى فما يكفر بالضغوط ويؤمن بالله. إنما حديث أسامة قال، أين الناقد بعدما قالها الرجل؟ ظن أسامة أنه قال تعودا، لأن الرجل يتبادل معه ضربات، قال ألا شققت عن قلبه؟ لكن لو قالها الرجل هذه ثم عبد الصنم بعد ذلك يبقى لن تنفع، لن تنفع. طب يقولها رجل ويصل ويصوم، الجماعة بتوع القبور دول ها، ومدد يا فول مدد يعلى، وبيصلي وعنده مائدة الرحمن في رمضان وعنده نفقات، وهو اللي بني المساجد كذا، وهو اللي مزوج الأرامل وكل ده، وهو يقول مدد يا فلان ويذبح لفلان، ايه رأيك يا عدوي تنفعه؟ لا. طب مع انه قالها، ايوه بس قالها ولكن اتى بناقض. هو اللي يريد ابن عباس ان يقول ذلك، يبقى لم يجعل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا القول ولا المعرفة المعنى ولا الدعوة ولا ولا حتى يكفر بالطاغوت. فمن فعل كل هذه الأشياء وهو يؤمن بالطاغوت ويصرف العبادة لغير الله فهو مشرك، ما تنفعه لا إله إلا الله ولا يحرم ماله ولا دم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذا ده مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، مش مراد ابن عبد الوهاب أن من قالها مثل ما في حديث أسامة ما تنفعه، لا تنفعه في الدنيا، لم يأتي بناقض. نعم.
قال في القول أي قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل يا أيها
الذين آمنوا. وده معنى الشيخ محمد العمار في آخر كتاب كشف الشبهات لما يقول التوحيد يكون بالقول والعمل. يعني بالقول والعمل التوحيد يكون بالعمل إزاي؟ يعني بالعمل يا إخواني، يعني لم يشرك لا بقوله ولا باعتقاده ولا بفعله. واضح يا يونس؟ يعني ايه التوحيد بالعمل؟ يعني لم يشرك بايه؟ لا بقوله فيقول ماذا يا فلان، ولا بفعله فلم يذبح، ولا باعتقاده فاعتقد ان الدين رمضان. هذا معنى التوحيد بالعمل. يبقى التوحيد يكون بالعمل. كيف العمل؟ من ذبح لغير الله هذا ما وحد بعمله. لازم يكون التوحيد بقولك واعتقادك وعملك وعمل جوارح، لابد أن يكون التوحيد بهذا. ولهذا من قال وكفر بالطاغوت وكل شيء من هذا ولكن ضم بدنياه فعبد مع المشركين آلهته، ويقول الله يمحيك يا أصنام في نفسه، ما يشفع له، لأنك أشركت بفعلك، أشركت به إلا المكره بس. ومن هنا قال شيخ الإسلام في آخر نواقض: إلا المكره، أي من أتى عالما بها وقصدا كذا، هذا لا يشفع له، هذا لا يكون كافرا إلا المكر. ولا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكر. نعم.
قال في القول:
رجل فهم ضئيل العادة، وهذا فهم ضئيل جدا، رجل فهم ضئيل ظاهري قح، ما يفهم، فهم ضئيل جدا. نعم.
قال رحمه الله
يعني
تعالى
في التبويب اللي هو التبويب من حقق التوحيد ها بغير حساب. نعم. من الذي قال أن سيدخل الجنة بغير حساب؟ من هو الذي قال هذا؟ من الذي قال أن الصحابة يدخلون الجنة بغير حساب؟ إذن لماذا قال عكاشة اجعلني منه؟ قال الآخر كذا؟ هم أرجى من يدخل الجنة بغير حساب، لكن لا نجزم لكل معين في من يدخل الجنة بغير حساب، لكن يدخلون الجنة الصحابة في الجنة إن شاء الله، لكن الأعيان ما نجزم بهذا. نعم. ده قوم مخصوصون، وده اللي بوب عليه، وده الأدلة اللي جابها ابن عبد الوهاب: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وحديث ابن عباس: ثم رفع عليه سواد عظيم. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيخرج من بغير حساب من عذاب، ده كامل التوحيد، كامل التوحيد. يبقى ده من باب الوعد، وعد من حقق التوحيد، فإن من ضمن ما وعد به أن يدخل الجنة بغير حساب. طيب، لكن هو العدو يعني بيقول إنه يعني أصحاب يدخل الجنة بغير حساب وفيهم العصاة، يعني إذن في من لم يحقق التوحيد؟ هو يقول كده؟ يعني يجزم أن هم يدخل الجنة كلهم بغير حساب ولا نص، ولكن يقطع أنه ما حققوا التوحيد؟ هذا فين النص اللي يقول ما حققوا التوحيد؟ والصحابة وان وقع فيهم معاصي لكن تابوا منها ورجعوا الى الله، كما هي القصص المشهورة: الغامدية والماعز والمخزومية، كل هؤلاء تائبون منيبون. ثم لو افترضنا ان شيئا لم يتب منه الصحابي فهو مغمور في بحر حسناته وفضائله الكثيرة وكذا وكذا، ولهذا اختص الصحابة بأنهم جميعا عدول، مع ان المعصية فسق، ولا يقال في الصحابة فسق، هذا استثناء للصحابة من بين الأمة، أن الصحابة كلهم عدول، المعصية فسق ويصبح فاعلها فاسقا في الأمة كلها إلا الصحابة، فالصحابة كلهم عدول، والفسق يتنافى مع العدالة. نعم.
قال
احنا عايزين شرح تعليقاته هو على كتاب التوحيد، تبقى معانا بحيث ان احنا لما نرجع لنص الكلام، يعني موجوده هي مطبوعه تقريبا، صح؟ اظنها مطبوعه، فهاتوا بحيث يبقى النسخه بتاعته معانا على طول، نسخه اللي هو تعليقات على كتاب التوحيد، ولو مطبوع له برضه شرح سنن البربهاري، يعني لو مطبوع يبقى معانا عشان نجيب نص الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في القول، أي في قول القلب واللسان والفعل، أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومات مؤمنا، أي على ذلك، وهذا شرط لابد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. الحديث في الصحيحين عن أبي ذر بطوله. يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
طيب، يكفي هذا، اكتفي هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.